السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير، ومن أراد بمصر سوءا اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر آية. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي، واحفظ على الأقليات المسلمة دينهم، وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا وأن تؤمننا في أوطاننا. اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما تحب وترضى. اللهم هيئ له الوزارة الصالحة والبطانة الناصحة. اللهم وفقه لكل خير، وسدده لكل خير، واستعمله يا ربنا في الخير. اللهم استعمل عبدك محمد مرسي في الخير. اللهم سدده وثبته وأعنه ووفقه، وخلص له نيته وارزقه السداد. اللهم أعنه إذا استقام، اللهم أعنه، اللهم أعنه إذا عوج، اللهم أعنه إذا عوج، اللهم أعنه إذا عوج، اللهم قومه إذا عوج. اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت في عليائك وكبريائك أن ترد كيد الكائدين إلى نحورهم، وتعيذنا من شرورهم. اللهم احفظنا من أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، السبت 24 جماد الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 4 مايو 2013 من العام الميلادي. وصل نجيب ساويرس ما بين غاضب جدا لاستقباله بهذه الحفاوة على أن الرجل مدان، وما بين أناس بيقولوا يعني خلاص يا جماعة نطمن رجال الأعمال عشان نبقى بنرمي آخر كروت أمام الشعب المصري، أن النظام لا يريد أن يظلم هؤلاء دون بينة، وأن هو مثلا عايز يحاربهم، أو عشان نجيب ساويرس مسيحي أو غيره كانوا من النظام السابق. فلربما البعض رأى أنه كده عدى النظام العيب، أهلا وسهلا برجال الأعمال يشتغلوا وينتجوا ويدفعوا الضرائب المستحقة اللي عليهم، وأنا فرحان أنه رجع بالسلامة علشان يأكل ملوخية ويسمع الطشة، وكان قال نفسي في الملوخية لما كان مسافر برا. فأهلا وسهلا بيك يا باش مهندس، ويا رب إن شاء الله تكون أول حاجة عملتها في صفرة العشاء أو الغداء أن أنت أكلت ملوخية، بس يا رب ما تأكل حق الناس وحق مصر، وترجع الحق لأصحابه أنت وكل رجال الأعمال. استفتاءنا النهاردة، هل تبعث عودة نجيب ساويرس رسالة اطمئنان للقوى المعارضة للنظام برغبة النظام في المصالحة الوطنية؟ نعم، لا، لا أدري. أنا عارف إن إحنا قلنا الموضوع بينقسم لشقين، أنا مش هصدع دماغي كتير في الدخول في جدل. رجع والموضوع خلص، يعني كلامي الكتير مش هيقدم ولا أخر، بس نفسي ومنى عيني إذا كان القانون يعفو عن إنسان هرب أو مدان أو عليه مشكلات أو كان متهرب من ضرائب أو قال كلام كتير جدا مفاده إنه عايز يحارب التيارات الإسلامية ومش عايز يقيم للتيارات الإسلامية قائمة، وإنه بعض الفيديوهات التريق عن مصريين، خلاص مش كل ده راح والأمور حصل فيها عفو واستقبال مؤسسة الرئاسة ليه بمندوب رئاسي أو مندوب من المخابرات، مش متأكد من الثانية لما متأكد من الأولى. فأتمنى إنه يكون ده مع كل المصريين بقى، كل المصريين مش عايزين القانون يبقى يعني في خيار وفقوس كما يقولون. دي أمنية، دي أمنية. وأتمنى أن كل راجل أعمال عليه ضرائب يدفعها، وكل راجل أعمال هارب يبدي نوايا طيبة أنه عايز يرجع البلد ويدفع اللي عليه، وإذا كان عليه فساد مالي يدفع اللي عليه ويعيش حياته خلاص، بس يدفع اللي عليه. إنما النهاردة نهرب ونشوه صورة البلد ونشوه صورة النظام، ولما نرجع نلاقي النظام استقبلنا كويس نشكر في النظام، أتصور ده مش هيصلح شأن مصر بهذه الصورة أبدا. ده الاستفتاء معنا في الفقرة الثانية إن شاء الله. الأستاذ خالد الأزهري وزير القوى العاملة، هنتكلم عن المطالب المشروعة والأمال المنتظرة لعمال مصر، وإذا كان في شكاوى موجودة على الإنترنت على صفحة الفيس نتمنى نقراها إن شاء الله ونتمنى نشوف فيها حل. قبل ما أخذ معاكم بعض أخبار مصر الجديدة، هاتفت المستشار المحترم محمد فؤاد جدلة المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية حفظه الله وسدده وغفر له وأعانه. مستشار محمد فؤاد جدلة كلام على مسؤوليتي الشخصية سمعته بأذني وتحدثت معه اليوم فيه. واحد، ما سافرش قطر، مش عايز أقول كان فين امبارح يعني، بس هو ما سافرش قطر خلاص. نمرة اثنين، الرجل لم يدلي بتصريحات لأي وكالة أو لم يتحدث مع أي فضائيات منذ أن قدم استقالته المسببة لرئيس الجمهورية. بعض التصريحات القديمة ليه ساعة في بداية أو قبل على طول ما يقدم الاستقالة تم اختزالها. الرجل أنكر أنه هو بيطعن في شرعية رئيس الجمهورية وقال هذا كلام محض افتراء وكذب، وكنه كل الاحترام والتقدير للرئيس محمد مرسي. الرجل أنكر خبرا فضل يلف زي النحلة الدايرة كده، الخبر ده امبارح على قناة النهار، خبر بيقول ايه؟ انه المستشار قال ان الرئيس محمد مرسي مش عايز يجيب رئيس وزراء قوي علشان هو ضعيف وعايز رئيس وزراء ضعيف. الرجل اقسم بالله اني لم اقل هذا ولم اتفوه بهذا، ويكن الاحترام والتقدير للدكتور هشام قنديل على المستوى الشخصي، لكن على المستوى السياسي وجهة نظره ان رئاسة الوزراء في مصر انما تحتاج رجلا اقوى من الدكتور هشام قنديل. الرجل يتسابق الإعلام عليه، كل القنوات تقريبا عايزاه، كل القنوات عايزاه. طب ده ما كانش ليه لما كان مستشار رئيس؟ لأنه كان مستشار الرئيس، فأي حد هيستقيل أو هيشتم في الرئيس مرسي هيقول إن حماس هي اللي قامت بثورة 25 يناير وإن الشعب المصري كان تابع ليها وإن حماس عملت وسوت وإن الرئيس مرسي مورينا أيام سودة وإنه وإن، ده حبيب أي قناة فضائية فلولية بامتياز وفيها إعلام مارينزي كاذب والقائمون عليه أصحاب مصالح وهم يعرفون كذا وهم يعرفون ذلك. الشيء اللي يخجل إن لما الواحد يفضل يكذب لحد ما يصدق نفسه بعد سنتين إنه هو كان ثوري وإن كان المصريين كلهم يعشقون تراب النظام السابق، إنه هو كان بيطعم في النظام السابق وإن المصريين كلهم كان عايزين النظام السابق، إنه هو إنه هو، ونفضل نكذب على الناس لحد ما يصدقوا الكذب ويصدروا الأكاذيب والأراجيف ويختزلوا التصريحات كالمعتاد، زي جريدة الكذب بامتياز، جريدة العار بامتياز، جريدة الفجور الإعلامي بامتياز، الجريدة التي تستوحي أخبارها باستدعاء من مسيلمة الكذاب، جريدة الوطن اللي ماسك رئاسة تحريرها صحفي العار بامتياز مجد الجلاد. اللي أتمنى يطلع يقول إن اللي مكتوب في كتاب الصحافة الحرام أو اللي قالوا عليه الناشط السياسي محمد عثمان كذب وافتراء، يتخيلوا الكلام ده وما رفعش قضية عليه، إنما رفع قضية عليه لما قلت عليه عشانك وصناعة أمن الدولة، دي رفع عليها قضية. الواد يعني حس إن أنا كده طعنته في مقتل، قال هو ما كانش صناعة أمن الدولة. أي رئيس تحرير في مصر على مسؤوليتي الشخصية كان لازم مبدي يكون يخضع بامتياز لأوامر أمن الدولة. ده موضوع منتهي، ده موضوع منتهي. لكن في النهاية آدي كلام المستشار المحترم محمد فؤاد جدلة، نتفق نختلف معاه على ذكر أسباب الاستقالة، أكيد كان ليه ناس استشارهم ونزل على رغبتهم وعلى استشاراتهم ويكن لهم الاحترام والتقدير كما علمت، لكن خلاص بنتفق نختلف معاه، لكن لا نطعن في وطنيته، لا نطعن في شرفه، لا نطعن في عرضه. بلاش فجر في الخصومة، لأن دي من علامات النفاق، إذا خاصم فجر. بس يشوف الكلام بتاع النبي فجر، هتحس إن بني آدم طلع كل شيء بفجور إذا خاصم، ما يبقاش إيجابي، يعني ياخد الحاجات الكويسة يقول شكرا والحاجات اللي مش كويسة ينتقد، وينتقد بشدة أحيانا. والسياسة تقبل الاجتهاد وتقبل انك تتراشق مع الغير، لكن مش طول النهار والليل اللي تختلف معاه على طول توصفه بالعمالة. محمد فؤاد جدلة موجود في مصر مسافرش، محمد فؤاد جدلة المستشار المحترم هو اللي قال لي هذا الكلام على مسؤوليته، لان عماد الدين اديب كاتب عنه مقال النهاردة. الشيء الثاني الحقيقة كنت بكلم المهندس عبد المنعم الشحات فيما نسب للشيخ ياسر برهامي حفظه الله في انه قال ان القنوات الاسلامية اعلام كذاب ومضلل. شيخ عبد المنعم الشحات انكر هذا الكلام وقال الكلام ده مقال كنت كاتبه من فترة بعيدة، وقال انا رجعت وضحت على تويتر. يعني يا ريت يا جماعة لو تقدروا تتصلوا بالمهندس عبد المنعم الشحات وعدي بمداخلة من شوية لو كان قادر، لانه يعني الحقيقة تعبان شوية ربنا يشفيه فيه. فقال لي لا الكلام اختزل والكلام اجتزئ، وقال لي انا وضحت هذا الكلام النهاردة في تويتر ليا، وشكر حد اسمه جمال من مصر 25 انه اتصل به للتوضيح. لكن كما قلت لكم كيف اصدق جريدة رئيس تحريرها مجدي الكذاب صاحب صناعة الكذب في مصر، خلاص مجدي الجلاد اسف صاحب صناعة الكذب في مصر مجدي الجلاد. يعني اتمنى لو انه رجل يعرف قيمة العمل الصحفي يرجع تاني يواجهني هنا في مصر الجديدة زي ما واجهني قبل كده، وكان هينسحب زي العيال الصغيرة في الفاصل وشال الايربيس وقال انا همشي انا مش قاعد معاك. اتمنى دي جريدة تلتين اخبارها كذب، تلتين اخبارها كذب، اساتذة في الافتراء، اساتذة في التلفيق، واللي بيكتب فيها على الله هو اللي يتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى بسكوته عن هذه المهانة حينما ينتمي إلى جريدة ده رأس مالها، رأس مالها كده الكذب. واسألوا جريدة الوطن الكويتية علاقتها إيه بجريدة الوطن المصرية، الكويت ومصر ومجدي الجلاد والأمين ورجال الأعمال اللي في الكويت، اسألوا التركيبة دي عشان تعرفوا إيه اللي بيحصل في مصر. أخذ بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة وارجع أكمل حوارنا معاكم بإذن الله، خليكم معنا.
بدأت اليوم اللجنة المصغرة من ممثل الهيئة القضائية للجلسة التحضيرية الثانية لهم اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، والتي من شأنها تنظيم والإعداد لعقد مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لحل أزمة القضاة وإعداد قانون السلطة القضائية والمزمع عقده بدار القضاء العالي. تضمن اللجنة الإعداد للمحاور التي ستتضمنها المؤتمر والقوانين التي ستناقش وعدد جلسات الاستماع لرأي المشاركين، فضلا عن تحديد أيام المؤتمر التي تم الاتفاق عليها بأنها ستكون على مدار 3 أيام. وصرح مصدر قضائي أن عملية إعداد مشروعات قوانين الهيئات القضائية وقانون السلطة القضائية سيستغرق نحو شهر من الدراسة والبحث والاستماع، فيما سيتم الإعلان عن مسودة مشروعات القوانين في أيام المؤتمر المحددة سلفا ب3 أيام. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مصر تقوم بإنتاج طائرات حربية بدون طيار، وذلك بترخيص من الصين. وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته بعددها الصادر الجمعة أن مصر تقوم بإنتاج طائرات مراقبة بدون طيار من طراز ASN 29 وأن أكثر من 90% من الطائرات الصينية بدون طيار الموجودة في الخدمة تمثل أشكالا مختلفة من طائرات المراقبة التي شوهدت في التدريبات البحرية وهي النوع الذي تنتجه مصر، كما أن تلك الطائرات الصينية تتنوع من طائرات بسيطة وحتى ذات التقنية العالية مثل الطائرات من طراز سيف الظلام والتي تشبه طراز المنتقم الأمريكية. قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائز الأسلحة النارية والبيضاء وأحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع واحد عن ضبط 357 قطعة سلاح ناري وثلاث ورش لتصنيع الأسلحة النارية و1303 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 74349 حكما قضائيا متنوعا، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 78 قضية مخدرات، كما تم ضبط 39 قطعة سلاح نارية. قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال إن وزارة النفط الجزائرية أبلغت وزارة البترول المصرية أنه يمكن التفاوض على توريد كميات في العام المقبل مع زيادة إنتاج الغاز من بعض الحقول والآبار الجديدة. وأوضح الوزير لوكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم السبت أن الجزائر أبلغت مصر أنها لن تستطيع مدها بكميات من الغاز المسال سواء بشكل مباشر أو عبر آليات تبادل خلال العام الجاري، وتقدر الفجوة بين الطلب والعرض في السوق المحلي بمصر على الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب خلال العام الجاري تسعى الحكومة لتوفيرها عبر عقود مع قطر وروسيا. قرت محكمة جنح البدرشين اليوم برئاسة المستشار محمود خطاب بحبس سائق قطار حادث البدرشين والبراد والملاحظ سنتين مع الشغل، إضافة إلى كفالة 200 جنيه وبراءة باقي المتهمين في الحادث الذي راح ضحيته 18 مجند وأصيب 120 آخرون، والمتهمون هم مجدي سموائيل جرجس سائق القطار وسيد حسين مساعد السائق ومحمد متولي وكريم رفائيل ومحمد عبد الناصر ومصطفى بركات. وصلت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقاتها بواقعة تسمم طلاب الأزهر حيث استمعت إلى أقوال محمد سليمان محمد كبير الأخصائيين الاجتماعيين بالمدينة الجامعية والذي كان مسؤولا عن الفترة الليلية في أول مايو عام 2013. وأكد أمام محمد البشلاوي رئيس النيابة الكلية أنه أثناء قيامه بأداء عمله فوجئ بأحد العمال يتشاجر مع ثلاثة من الطلاب من المدينة الجامعية فأمنعهم من دخول غرفتهم لوجود ثلاث كراتين معبأة ب150 علبة تونة بحوزتهم، وبسؤاله عن سبب جلبهم لتلك الكراتين أنهم قاموا بتنظيم حفل عشاء جماعي ل57 طالبا من المدينة الجامعية وقاموا بجمع مبلغ 10 جنيهات لشراء علب التونة لتناولها في الحفلة، ما دفع الموظف لتحرير مذكرة وتقديمها لنائب رئيس الجامعة لإخلاء مسؤوليته ثم حرر بلاغ في قسم شرطة مدينة نصر. وعلى جانب آخر قال دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن الشباب يحمل مشاعل النهضة في مصر الجديدة بتحويل الأفكار إلى عمل وإنتاج. وأضاف الرئيس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نعمل على أن يكون لاتحاد الطلاب تمثيل في الرقابة والإشراف على مطاعم الجامعات.
طبعا معايا مقال لحنان شومان في اليوم السابع اسمه فضيلة المفتي ليعوز البيت. المقال انا مش هقراه الحقيقة لانه مقال بالنسبة لي جديد قديم، كلام ده بيتقال كل ما مصر تمر بأزمة اقتصادية اول شيء نرشأ فيه عشان يعني نصلح الاقتصاد ان احنا نتكلم عن حج المصريين لبيت الله الحرام، كأن المصريين لو ما حجوش لبيت الله الحرام الاقتصاد المصري هتنضبط اوضاعه. ما بنتكلمش عن قناة الحياة والبرامج التافهه بتاعت زلطه شو بني ادم شو وفويس والكلام اللي بيحصل ده ان احنا نوفر فلوسها ونعمل مصانع ونشغل الناس. ما بنتكلمش عن اعلام مارينزي في كميه اسفاف وابتذال في برامجه لا حصر لها من هافات وضحك على الزقون وكذب وافتراء ونعمل ده. لا، كل واحد يسخن يبتدي كلمة يقول لك ايه، الاقتصاد المصري هيتدمر، هو الحج انظامه، ما تحاولوا السنة دي تخلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنان يا شمان، الله يهديكي، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، فإنهما ينفيان الفقر. مش الحج بالتحديد، لما أنا هقول للناس ما تروحوش تحجوا ووفروا الفلوس وما تجيبوش ما تعملوش، هو اللي هيعمل ده. فأرجوكم لوجه الله. وبعدين راحت قالت كلام طبعا عمالة تستحث المفتي والأزهر، كأن يعني لو المفتي والأزهر طلع فتوى إن إحنا ما نحجش أو الناس ما تحجش، خلاص المصريين هيقولوا سمعا وطاعة مش هنحج. طبعا عايزين نبقى أعوقة، لا، وإحنا بنناقش الموضوعات. ليس هكذا تورد الإبل يا حنان، خلاص يعني يعني عايزين نهدى. وبعدين كذبة بتقول إن مشايخ الفضائيات الذين سقطوا علينا من كل صوب وحدب بفتاواهم المريضة. بص يا أخي، لما فسوء أدب يعني وتعمم، ولما نقول إن هم كتيبة مارينز فعلا ناس ما عندهاش ضمير يقولك طب استثني. طب ما احنا بنتكلم على مجموعة بعينها عارفينها، وقلنا 100 مرة بنستثنى إن في صحفيين شرفاء وإعلاميين شرفاء، في الإعلام الشريف قليلين اللي بيتصدروا للمشهد، إنما معظم اللي بيتصدروا للمشهد في الإعلام مخربين بالدرجة الأولى وأصحاب مصالح يعني. وبتقول: فتواهم تحمل كثيرا من الغرض الذي هو المرض، سيصرخون ويولولون لو أخرجت مثل هذه الفتوى. ولكن من قال إن كلمة الحق سهلة ليس لها أعداء، دي كلمة حق. يعني لما نحب ندور على الاقتصاد، بدل ما نقول للصايعين اللي عمالين يمنعوا الناس من الشغل وبيقطعوا الطرق وبيحرقوا مؤسسات اتلموا ياخدوهم يسجنوهم بالقانون، بدل ما نقول لرجال الاعمال اللي بيصرفوا فلوسهم لإثارة الفوضى في مصر، بدل ما نقول للفضائيات اللي شغاله 24 ساعة كل يوم على هدم البلد ببرامج تافهة، بدل ما نقول لهم المليار و100 مليون جنيه حنان اللي اتعملوا في رمضان اللي فات في 45 مسلسل، ها؟ بدل ما نقول لهم كده، لا، رايحين نتكلم في بيت الله الحرام ونقول الحج، وقفوا الحج شويه، واللي عايزه البيت يحرم على الجامع. وفي الاخر قالت كلام طبعا انا ما ينفعش ارد عليه، قالت ان عمر اوقف حد السرقه، فان كان عمر فعل ذلك في حد مذكور في القران بلا شروط. طبعا لانك انت مش فاهمه، وكل واحد عايز يهرف بما لا يعرف في الفقه وفي السيره، فسهل انك تقولي اي كلام، بس حبيت اوريكم اللي بيدور على الحلول. مهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الدعوة السلفية. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟ ربنا يرضى عليك. باشمهندس، الحقيقة يعني أنا كنت قلت لأكون حاجة تعبان ولا حاجة مش هنعرف نكلمك، تعلقت سريعا، إنما لك الحرية الآن أن تعلق على خبر جاي في جريدة الوطن بيتقال فيه إن الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهاني ربنا يديله الصحة، وحضرتك بتقولوا ان الاعلام الاسلامي بقى اعلام كذاب، والشيخ ياسر برهامي بيصدر فتوى على الموقع لا تستمع للاعلام الاسلامي الان.
في الواقع يعني هم بيحطوا يعني سياسة الخيار في الماء العكر، وانا ابتدائي قبل ما اوضح هم عملوا ايه بقى، انا بقول للناس ما تسمعوش الا للاعلام الاسلامي، ويعني ان الكلام فعلا في فتوى في الموقع للشيخ ياسر، وفعلا في تغريده على تويتر بالنسبه لي كانت نصيحه لبعض اخواننا، وهي نصيحه من باب يعني عشان ما يدخلوا يوظفوها ضد، نصيحه لتنقيه الصف من اي سلوك ممكن احنا نكون مش راضيين عنه، انه نتثبت اولا، لان حتى انا لو قلت الخبر النهارده اللي ممكن يكون فيه حاجه ما يعني زي حضرتك دلوقتي قلت الخبر النهارده، حتى لو انت كنت يعني او انا كنت قايل لهم ان انا احتمال ما اقدرش اعمل مداخله، على الاقل تقول ان انا اذن فيه. ده كده هو ده الايه السلوك الذي يوقف ان ممكن خبر حتى يتقال في قناه اسلاميه يوظف خطا. بس ايه النصيحه؟ نعم. انه لو خبر سوف يفهم خطا وانه مفروض صاحبه يوضحه، يبقى يجي معاه صاحبه، عشان الخبر لما بيتقال بيتنقل بطريقه انه خلاص اتقال.
نعم. يعني حضرتك بتقول لنا انه بتقول ان هذا الكلام لما بيصدر من حضرتك او الشيخ ياسر بتتكلموا على انه من منطلق الدين النصيحه، مش من منطلق انك انتوا بتحرضوا الناس الا يشاهدوا الاعلام الاسلامي وبالذات البرامج السياسيه.
طب هشوف ايه؟ طيب هشوف ايه تاني؟ واخد بالك؟
يشوف غلطه شو؟
كانت نصيحة لبعض إخواننا، وهي نصيحة للبعض، ودايما احنا نحب في النصيحة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. مش النصيحة، مش احنا بنقولها من باب التعميم، لا، من باب التعميم. اللي بدل ما اقول الاخ فلان على الفيسبوك، على فكرة النصيحة دي كان المقصد بيها حد على الفيسبوك، مش قناة، ان مثلا نشر حاجه وبعدين عندما عوتب قال طب ما تبقى توضح، نقول له لا انت تثبت الاول عشان عدد ما انا اوضح هتكون الدنيا انتشرت.
صحيح.
انا بقول ان احنا يعني كدعوه سلفيه نلتزم كل اخواننا الاعلاميين بنعتبرهم، انا شخصيا بعتبر حضرتك الدكتور وسام محمد جمال بتاع مصر 25 بعتبرهم من اصدقائي الخاصين اللي انا شفت منهم الدنيا ماشيه ازاي.
والدكتور عاطف
والقدوسي ذاتي في الندى.
نعم.
يعني انا اقصد احنا العلاقه علاقه في الاخر ممكن تقول ان دول اخوان ودول سلفيين وكذا، ممكن تعبر بحاجه تانية تقول دول اعلاميين ودول مثلا ممثلين الاحزاب الاسلاميه.
نعم.
لكن بيوجد بيننا في الاخر رباط ان احنا اصحاب مشروع واحد.
نعم.
وبالتالي انا بكرر انه لا الفتوى قصد منها فض الناس على الاعلام الاسلامي ولا المقال انا كتبته ولا هي كانت نصيحه. غالبا بنحاول ما نقولش مين النصيحه لرفع الحرج، وهي نصيحه فقط انه لو قلت خبر يستحق الرد والرد اتاخر لا هيدور وينتشر، ويبقى انت كده فهمت في نشري كاذب لم تقصد ان تنشره ولا تريد ان تنشره.
شفاك الله وعافاك باشمهندس، جزاك الله خير عم دخلتك معانا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الدعوة السلفية الدكتور محمد الجرحي. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله رب العالمين.
دكتور محمد، الحقيقة طبعا في فيديو كان موجود سنة 2010 جايبين واحد كده بيضرب عزكم الله جاموسة، كلام ده انا الخبر ده كنت قريه في 2010 والفيديو كلام موثق على شبكات الانترنت بتاريخ الخبر. فوجئت النهارده ان احد المواقع الالكترونيه منزل الفيديو تاني وبيقول ان استراليا حظرت تصدير العجول لمصر علشان التعامل السيء مع البهائم، قال كان هم بيتعاملوا مع البني ادمين كويس. اتفضل يا فندم.
هو طبعا يعني حضرتك محق في اللي حضرتك ذكرته ان الفيديو ده قديم، ومعنى التوقيت اللي بيتم اذاعه فيه الفيديو اليومين دول توقيت فيه نوع من الشك شويه.
نعم.
كل ما انا بتخيلي كده يعني كل لما مصر بتخطو خطوه للامام وبنحس ان في نوع من الاستقرار وان احنا بدانا نخرج من الكبوه بتاعتها وان عجله الانتاج بدات تدور وبدانا نلتف حوالين قيادتنا ويبقى في وعي عايزين نلعب ببلدنا، بيبتدوا عايزين يبصوا بذور الفتنه والفرقه بين البلاد والعباد. الحكومه المصريه مشكوره اخذت خطوه ما فيش اي حكومه قبل منها قدرت تاخدها، اللي هي بدات تهتم بالطب البيطري وبدا لاول مره استجابه لمطالب الاطباء البيطريين، وكان على راسها ان يكون في اما وزاره مستقله للطب البيطري او على الاقل في نائب وزير للطب البيطري مسؤول عن تجميع كل اطراف المهنه والنهوض بالثروه الحيوانيه. وكان دوت عقب زياره ناجحه جدا للسودان للدكتور محمد مرسي ومجموعه من الوزراء المختصين، وبدات العجله اللي هو كان مصيف بيننا وبين السودان يبقى فيه علاقات استراتيجيه قويه جدا من زمان بدانا نوظفها حاليا، وبدانا في الطريق البري بين مصر والسودان اللي هيسمح بعبور السهل والامن للحيوانات من السودان الى مصر، وبدا الاتفاق على ان احنا بدانا نربي ونجمع حيوانات ونديها برامج تسمين تحت رعاية خبراء من مصر خبراء تغذية بحيث انها تساعدنا في سد الفكوة الغذائية في اللحوم الحمراء.
نعم.
ممكن الحيوانات اللحمة تيجي مبربة حضرتك من السودان بعد الكشف عليها بواسطة الخبراء والعلماء والدكاترة البيطريين المصريين في السودان.
نعم.
وتوصل لها تاريخ صلاحية 14 يوم زيها زي اللحمة البلدي، طعمها ومذاقها زي طعم اللحمة البلدي، وتوصل في خلال ساعتين وتحل أزمة كبيرة جدا في المشكلة.
طيب أنا عندي يا فندم رئيس هيئة الخدمات البيطرية بيقول إن ما تردد شائعات ومستوردي اللحوم هم اللي عملوا كده.
ما أنا بقول لحضرتك أهو، أنا بأيد نفس كلامه.
نعم.
إن هذا التوقيت مش يعني مش مناسب إطلاقا لما بدأنا إن إحنا يبقى في خطوات جادة وفي خطوات إيجابية لصالح المواطن المصري البسيط، وهنبتدي نحل مشاكل جدة يعني يبتدي يبصلنا هذه المناطق. اولا حضرتك في ثلاث حقائق مهمه جدا.
فضل.
ان زي ما حضرتك قلت ان هذا الفيلم قديم. نمره اثنين ان استراليا فعلا زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه اوقفت شحن اي حيوانات لينا واغنام منذ فتره طويله بحجه ان احنا بنسيء او بنعذب او بنعمل ابيوز لحيوانات.
نعم.
وكأنهم زي ما حضرتك قلت هم اللي ايه عندهم رحمه ورأفه اكثر مننا، مع ان الاسلام في هذه النقطه بالذات بيحث
سبق الدنيا كلها في مساله الرفق بالحيوان. نعم،
دي نقطه. فبعد مفاوضات بيننا وبينهم وافقوا ان هم يعينوا 3 مجازر على اعلى مستوى، ووافقوا عليها وعلى الاشتراطات الموجوده فيها وعلى طريقه الذبح، وبداوا يصدروا لنا اللحوم في مجزر بالعين السخنه ومجزر باسماعيليه ومجزر بالنوبريه. واول شحنه جت لنا اللي هي الشحنه اللي كان فيها المشكله الاخيره بتاعت استراليا، وما جاتش اي شحنه بعد كده خالص. فاساسا هي مشكله مختلقه ما لهاش اساس من الصحه، وان احنا بنعتمد اساسا في سوق اللحوم بتاعتنا على حاجتين مهمين جدا.
الو،
السوق الافريقي وخاصه السودان. معايا حضرتك؟
معاك يا فندم، اتفضل.
نمره 2 ان احنا بدانا دلوقتي نهتم بالفلاح الصغير، يعني الكلام ده في الايام الاخرانيه او في الشهر الاخير بالذات، ان الفلاح الصغير ده معاه 85% من الثروه الحيوانيه.
نعم.
الحكومه مشهوره في برنامج قوي جدا هيبتدي يعمم، ان احنا بدانا هذا الفلاح نديله قرض تعاوني بسيط بفائده بسيطه جدا. وزاره التموين مشكوره وافقت ان هي تديله رده مدعومه بسعر بحيث انه يقدر، لان 75% من تكلفه التربيه بتقع على عاتق التغذيه.
نعم.
فهنديله رده مدعمه، هنديله رعايه بيطريه، هنعمل تامين على هذا الحيوان ان هو كل ما يملك الفلاح من راس مال، بحيث ان احنا نكبر ونهتم بالفلاح الصغير ونهتم بالريف ونتجع القريه المصريه قريه منتجه. كمان في صوره من صور الاهتمام ان انا احاول اقلل الى اكبر درجه ممكنه الاعتماد على استيراد من الخارج. في تجربه رائده تمت في محافظه كفر الشيخ، بالمناسبه محافظه كفر الشيخ عدد سكانها يمثل 3% من تعداد السكان في مصر.
نعم.
وال 3% من تعداد السكان في مصر بينتجوا حوالي 6-7% من الانتاج الحيواني او الثروه الحيوانيه في مصر، خاصه الانتاج السمكي. فالميزه النسبيه اللي موجوده في هذا الاقليم خلتنا سياده المحافظ المهندس سعد الحسيني والاطباء البيطريين الموجودين في المحافظه، سواء في الجامعات او في مديريات الطب البيطري او في مراكز البحوث، عملوا حاجه اسمها المجلس الاقليمي للطب البيطري، وكنت كشرف ليا كبير ان انا حضرت معاهم الاجتماع الاول، بحيث ان احنا ننهض بالثروه الحيوانيه.
نعم. نعم.
في داخل كل اقليم. واتصل بيا مدير الطب البيطري بالمنوفيه وعميد كليه الطب البيطري بالمنوفيه، وعايزين هم كمان ينشئوا زي مجلس اقليمي مماثل للطب البيطري، ونبتدي نهتم بالطب البيطري والانتاج الحيواني في جميع المحافظات.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور محمد الجرحي نائب وزير الزراعه للطب البيطري، تخيلوا لما ناس تصل كراهيتها للبلد انها تستدعي، يعني الخبر ده تقريبا في مصر الجديده، ده في 2010 2010 قبل الثوره كان فيديو موجود فعلا، وتم استدعاءه بسرعه وترمى على الانترنت في المواقع، واستراليا واحنا اتبهدلنا. قال يعني اوروبا والدول المتقدمه يعني متالمين لذبح المسلمين في بورما وذبح المسلمين في سوريا، فمن ضمن الالم زعلانين على جاموسه بتتضرب زي ما قلت لكم، مع ان احنا ديننا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كتير خلاص، لما قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، واتكلم مع الرجل اللي بيذبح ومسك السكينه بيحدها قدام الغنم، قال اتريد ان تميتها موتات، ده ديننا. انما النهارده اصحاب المصالح والفجرة اللي بيحاربوا البلد عشان كرشهم يسمن زي العجول، على طول مباشرة نشتغل، والمواقع المعادية للحكومة بصرف النظر اتفقنا واختلفنا عن أداء بعض الأداء، إنما نتمنى يبقى حد يقدم حاجة. على رأي معتز بالله عبد الفتاح لما نشوفه وكلم البرادعي الفيديو هبقره لكم. يعني معايا طبعا ما يخص وقفة أمن الدولة أو الأمن الوطني، كانت يوم الخميس اللي دعا إليها بعض الشباب التيار الإسلامي واللي رفض ينزلها بعض الأحزاب السياسية، نشوفها ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا.
الاصلاح الحقيقي طبعا امن الدولة دي هي كانت رمز للاستبداد والظلم والقهر اللي كان موجود على الشعب المصري كله في عهد مبارك. يعني مش على المواطنين بس على فكرة، ده شيء خاطئ بالنسبة للناس، لا ده على الضباط نفسه. امن الدولة دي هي اللي كانت بتقول مين العقيد اللي يستمر في مهنته ومين اللي يطلع معاش. امن الدولة دي هي اللي كانت بتقول مين اللي ينتقل هنا ومين اللي ما ينتقلش هنا.
كمجموع رمزي من التيار الاسلامي لن ننزل بكل فئاتنا، علما بان كل التيار الاسلامي بل كل الشعب المصري كان متضرر من امن الدولة.
بنشكر محمود سعد على تقريره اللي صوره يوم الخميس. طبعا مما لا شك فيه كان هو ميكروفون يتيم واقف قدامهم. طبعا ده لو كان مؤتمر جبهة الخراب كنا شفنا 37 مليون ميكروفون من النهار والليل، والسي بي سي وسيب ونسيب والاوعى والاون تي في والاوف تي في اي حاجة تصوره كنا هيبقى موجودين. كأن الفصيل ده مش موجود من مصر، ملوش حق يقف قدام امن الدولة واقفة. اتفق الناس او اختلف على اللي حصل في الاخر، لكن مما لا شك فيه مطالبتنا ان امن الدولة يكون له سياسة واضحة، ده شيء مهم. امن الدولة جهاز معتبر في اي بلد، بس يكون بيخدم البلد مش بيعذب اهل البلد زي ما كان النظام المصري بيسخر امن الدولة وكان بيسميه شيخ قرضاوي وربنا يدور الصحة. هذا امن الحاكم وليس امن الدولة. معنا حسام ابو البخاري. السلام عليكم يا حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انت بتتكلم من امن الدولة من البيت؟
من امن البيت.
طمني يعني
على فكره كان في تغطيه رهيبه، يعني لا كان في تغطيه رهيبه في الـ في الـ في المسيره، بس كانت قدام وورا وكانت متفرقه وكان في نقل حي وكانت قنوات خارجيه وداخليه.
انا ما شفتش غير الجزيره الحقيقه، هي الجزيره كانت معنيه بالامر او بعض القنوات اللي مش مصريه.
بس إنما انت عارف يا شيخنا برضو التغطيه المكتزه المقتطعه، انه يعني في ناس غطت المسيره كلها في مشهد الاخ اللي ماسك الدبشه وقاعد بيخبط بيها،
او الاخ اللي رفع علم اللي بيقول عليه علم القاعده يعني
او كده او
طيب. حسام في الاخر يعني مسيره كانت سلميه زي ما انت بلغتني يوم الخميس بالليل، قلت لي في الاخر حصل شويه ترشقات كده انما اتلمت. ممكن بسرعه تقول لي الترشقات دي كان مين سببها؟ لان عندي اخ بيقول لي ان الامن المركزي هجم وقال لي فعلا في واحد من اللي كانوا متظاهرين طلع على سور مبنى امن الدوله وضرب خرطوش على جوه وحصل ضرب خرطوش من جوه عليكم. الوضع كان ايه في اخر المشهد يعني؟
هو في الحقيقة ان احنا انا كنت طبعا متوقع مثل هذه الانفعالات او التفاعلات الشبه الخطيرة. فانا ببداية من خروجنا من مسجد ربع العدوية نبهت ان احنا هنتحرك في وقت واحد وحننصرف في وقت واحد وحنبدأ ككتلة واحدة وننصرف ككتلة واحدة, وانه على كل المشاركين الالتزام بالتعليمات المنصة الرئيسية وتعليماتي انا شخصيا, على اساس فقط ان انا كنت انا الداعي لهذه الزيارة الامنية. احنا وصلنا هناك تقريبا على الساعة 11 الا, يعني خرجنا من مسجد ربع العدوية وصلنا بعد حوالي يعني ساعة او ساعتين الى المقر الرئيسي 11 الا. فطبعا الكل ملتزم بالتعليمات, الكل ماشي معانا ماشي مع المنصة الرئيسية وهكذا. في بعض الناس اول ما شافت علشان بس نحلل مين الناس
سريعا
اللي هي خرجت عن المسيرة وذهبت لابواب المقر الرئيسي, اول حاجة ناس انفعلت جدا, ناس كتيرة جدا كانوا معانا كانوا اعتقلوا في هذا المكان بالذات وتم تعذيبهم وكهربتهم, فحصل لهم حالة من الانفعال, حالة من
عدم السيطرة على النفس,
تذكر ما كان يفعل بهم, فبدأوا يخبطوا على الأبواب وهكذا. ومع ذلك الإخوة عملوا كردون بأجسامهم علشان منع محاولة الاقتحام. الغريب واللذيذ برضو, لأن في بعض منها بوابة الوفد, حاجة غريبة جدا, كان في عربيتين معدينا شيخ خالد, عربية زلالة وعربية لودرز عادية, فعدوا قصاد المسير, فراحت الوفد كاتبة ايه المتظاهرون يحاولون اقتحام المقر بعربيات اللودرز, يعني وصل بهم الشطط وعدم الصدق في اي شيء يعني.
نعم.
المهم اللي حصل انه في بعض الشباب انفعلوا وطلع, وفي بعض الناس قد يكونوا مندسين مش معانا اصلا في المظاهرة, قد يكون ذلك كانوا بقى ملثمين هم. المهم يعني الفكرة ان احنا انا انهيت الزيارة الساعة 12 الى تلت, وبعد ما انهيتها بحوالي دقيقتين ثلاثة اربعة خمسة كده خمس دقايق بالظبط, العربيات الامن المركزي نزل, عربيات الامن المركزي المدرعات, وضربت خرطوش وضربت غاز واصابت, يعني في واحد من اصيبه بخرطوش, تم ضربه بخرطوش في كل جسمه. الشخص ده ما كانش في المسيره اصلا, كان قاعد في كافيه شاف المسيره فطلع يشوف وقف على الرصيف, فالعربيات المركزي المدرعات جات فنزل منها جندو بيقول له انتوا هنا ليه, احنا هنبهدلكم يا كفره يا اولاد الكلب, وضرب فيه خرطوش من اول راسه لغايه رجليه. فاللي عارف برضه يغطي الحدث يغطي الانتهاكات ويغطي ما حدث, مثلا للأستاذ محمد قريشي المستشار الاقتصادي كان ماشي بعكاز ومعرفش يجري مع الناس اللي بتجري, فجي برضه واحد نزل من العربية المدرعة وضربه بخرطوش في رجله, يعني في كل رجله فيها إصابات.
صوروا حد صور الكلام ده يا حسام؟
كل حاجة دي مصورة وكل حاجة دي معمول بها تقارير طبية, وانا اتكلمت عنها ونشرت الصور بنفسي. نعم. على الصفحة.
طب تعلق اخيرا يا حسام, يعني احدى النشيطات اتجوزت وخلفت تقولنا الحمد لله استريحنا, انما طلعت قالت محدش تعاطف مع وقفة الشباب الاسلامي امام امن الدولة, تعلق على ده بايه؟
اول حاجة احنا كان معنا بالفعل معنا نشطين سياسيين من حزب مصر القوية, من التيار المصري, من التيار الاشتراكي, كان معنا ناس من شباب 6 ابريل, كان معنا ناس من كل التيارات يعني غير منتمين للاحزاب ولا التكتلات الاسلامية, دي اول حاجة. تاني حاجة احنا لا نبغي تعاطف احد على فكرة, يعني احنا فقط نريد ألا يعود الظلم مرة أخرى, نريد أن نلفت الرأي العام والرأي العام الإسلامي والأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية والقوى كل القوى الموجودة في البلد أن هناك نظاما يريد أن يعود مرة أخرى, ولكنه يتحسس الخطى فيبدأ بمكالمات ثم يبدأ باستدعاءات ثم ينتهي بتعرية الأمهات وتعليق الشباب.
شكرا جزيلا حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام. طبعا برضه جريدة الكذب البواح المسمى بالوطن طلعت لنا النهارده واحد اسمه ايوب عثمان, راجل كده صعيدي من اهلنا الطيبين او بحيري يعني, فجأة النهارده بعد سنتين الشاهد على هروب مرسي, كأن الرئيس مرسي كان هارب من دفع ضرائب, هارب من مقتل ناس في عبارة, هارب من مبيدات مسرطنة, مش سجين سياسي, كان معتقل ظلما دون اذن ولا وجه حق. فبيقول يعني بيأكد على كلمة هروب مرسي, وحماس والإخوان ضربوا السجن صباح 29 يناير. طب انت يا عم أيوب اديلك سنتين والثوره خلصت والرئيس بقى رئيس. اشمعنا جابوه النهارده عشان يقول بقى ان الرئيس هرب؟ وبعدين بيقولوا مصر الناس كانوا بيجروا، عرفتهم منين ان هم من حماس؟ قال من لغتهم. زي اللي مره برضو كان معدي قال لك عرفت دول من حازمون؟ قال لك من لغتهم. هي ايه؟ مش فاهم يعني. هي حازمون ليها لغه وحماس ليها لغه وحزب النور ليه لغه والحريه والعداله لغه. ما نعقل يا جماعه، ما نعقل. نعقل معانا المستشار المحترم محمود الحسناوي متحدث الرسمي باسم النيابه. السلام عليكم سعاده المستشار.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
اهلا وسهلا بحضرتك
سعاده المستشار. خبر خاص بالمصالحه مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم، بيعرض التصالح مقابل التنازل عن 75% من ممتلكاته بالداخل و55% من الخارج. يعني حضرتك شايف اولا هذه التنازلات قانونا صح؟ ثانيا بعض الناس كاتبين انه جماعه الاخوان المسلمين بتتزعم مكاتب معينه هي الوسطه ما بين النيابه والوسطه ما بين رجال الاعمال الهاربين لهذا التصالح.
وطبعا انا احب اتكلم عن الجزء الثاني قبل ما اتكلم عن الجزء الاول.
اتفضل يا فندم.
هو بالنسبه للاجراءات الخاصه بالتصالح، هو تم التقدم بطلب منه شخصيا لهذه المصالحه، فده عرض صلح منه شخصيا، لكن ما فيش اي حد بيتوسط لحاجه وما فيش اي حجاب ما بين النيابه العامه وبين اي حد، اي مواطن اصلا سواء كان مجني عليه او متهم او حتى محكوم عليه.
نعم.
اي حجاب ما بين النيابه وبين اي حد، هم بيتقدموا مباشره بطلبات، وتم التقدم بطلب فعلا لنيابه الاموال العامه العليا، وتم احاله الطلب الى سياده المستشار النائب العام، وبالفعل تم تشكيل لجنه لفحص الطلب ومدى جديته ومدى جدواه وبحث النسب الخاصه بالتصالح، وسوف يتم توضيح ذلك بمجرد انتهاء اللجنه من فحص هذا الموضوع، سوف يتم الاعلان عنه فورا لجميع وسائل الاعلام.
نعم.
هذا عن الجزء الثاني.
نعم.
اما بشان الجزء الاول فان اي جريمه يجوز للمتهم ان يسدد المبالغ محلها طالما انها جريمه مال.
نعم.
وبعد ذلك الامر مسروق للنيابه العامه، اما ان هي تحيل الى المحكمه الجنائيه، اما ان هي تحفظ الاوراق لعدم الاهميه لوجود تصالح وجود يعني سداد لمبلغ قيمه الجريمه.
طب قبول النيابه العامه يا فندم بعد اذن حضرتك انها مثلا يعني انا عليا ضرايب مثلا 100 مليون، النيابه اتصالحت على 30، قرار النيابه ده بناء على ايه؟ انها ما تخليهم هم 100 خليتهم 30 مثلا؟
لا طبعا هو في تقدير، هو بالنسبه للضرايب عامه يعني حضرتك بتتكلم في موضوع خاص ولا بتتكلم في موضوع تصالح الوقت؟
لا يعني مثلا بتكلم مثلا كان ساويرس عليه 14 ده اتقال، وبعدين الموضوع تم ب 7.1 مليار، فهل بتبقى في حاجات جزافيه في الارقام ولا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في تقدير النيابه؟
لا هو بالنسبه، لا مش النيابه، هو بالنسبه طبعا لمساله الضرايب فدي متروكه لمصلحه الضرايب، مصلحه الضرايب بتقوم بتقدير قيمه الضريبه، وبالتالي فان هو القانون رسم للممول طريق للتظلم، فهو بيلجا للمحكمه، والمحكمه اما ان هي بتخفض مقدار الضريبه او لا تخفضه، فدي حاجه يعني متروكه للمحكمه ومتروكه لتقديرها. ولكن في النهايه اريد ان اوضح ان لما بيتقدم اي طلب بشان اي تصالح فهو بيتم نظر الموضوع برمته بالنسبه للمبلغ المتصالح عليه وعمل كان يتناسب مع المبلغ المعروض من عدمه، وفي النهايه خالص دي مساله مدنيه بقى، ممكن هو يلجا بقى بعد ذلك للتظلم بقى قدام المحكمه المختصه، وممكن مصلحه ضرايب تاخد منه جميع الفلوس المتبقيه عليه، ده يعني دي حاجه مدنيه مالهاش دعوه بقى بالناحيه الجنائيه.
نعم.
ولكن في الناحيه الجنائيه ان تم التصالح عن المبلغ المعروض فبالتالي ان الجريمه تكون قد فقدت اثرها.
شكرا جزيلا سعاده المستشار المحترم محمود الحتناوي المتحدث باسم النيابه العامه. طبعا اللي كان كاتب ان في مقالات في مكاتب سمسره الاخوان المسلمين عاملينها علشان النيابة تبرئ مقابل جزء بيدفع من فلوس فوق الطاولة والمعلوم تحت الطاولة، اللي كاتب هذا الكلام الأستاذ جمال سلطان، وقال هناك الآن مكاتب تحصل على ملايين الجنيهات من وراء عمليات السمسرة مع حسين سالم ورشيد رشيد وغيرهم من رموز الفساد في مبارك، ووقف ملاحقتين من قبل القضاء المصري، وتحتكر جماعة الإخوان وبعض حلفائها الموثوقين تلك العمليات حاليا. ده كان في مقاله اللي هو اسمه أكذوبة مهرجان البراءة للجميع. أستاذ جمال سلطان بعت لي رسالة عتاب، قال لي أربأ بك أن تشوه صورتي لصالح الإخوان. بعت له رسالة وما ردش عليا لحد دلوقتي، قلت له أنت كنت بتتكلم ضد القضاء على طول وبعدين بدأت بتشكر في القضاء، وأنا كنت بشكرك على مقالاتك الواعية وبدأت أنتقدك، فلماذا تنكر علي ما تفعله؟ هذكر الأستاذ جمال سلطان إن ما فيش بينه وبينه خصومة شخصية، هو الأستاذ محمود، الاثنين أصدقاء أعزاء شرفوني كتير. المصريون كان برنامجنا وما زال لها الحظ الأوفر في قراءة المقالات اللي بنعتبر أنها كانت الصوت الموجود الوحيد اللي بنشتم منه رائحة الحق حتى لو اختلفنا مع الأستاذ جمال سلطان. هذكره وكاتب مقال اسمه أكذوبة مهرجان البراء للجميع، ده كاتبه من 3 أيام مثلا. هقول له حضرتك راجع المقالات دي بالتاريخ ليك يا أستاذ جمال، ومش هعلق ثاني عشان ما تزعلش مني، ولا هجيب سيرة مقالاتك بعد كده لو أنت حابب. يعني كاتب كده: جريمة لا ينبغي أن تمر، ده مع النائب العام الجديد ضد الزند. البلطجة المشروعة بدعم نادي القضاء، دي كانت مقالات ضد مستشار الزند ونادي القضاء 19 ديسمبر 2012، نتيجة تربية أحمد الزند 13 ديسمبر 2012. ينتقد أحكام البراءة، بيقول إن كنت ناسي أفكرك، ده في 14 ديسمبر 2013. يا زند لعب بعيد، ده 9 يوليو 2012. الزند يعترف بفساد القضاء، ده 11 يوليو 2012. فضيح التهاني الجبالي، ده 9 يوليو 2012. مساء الحزن والكآبة، 12 أكتوبر 2012. طب فهمنا يا عبد المجيد بيه، ده ضد النائب السابق عبد المجيد محمود، 13 نوفمبر 2012. فضيحة النائب العام، 7 نوفمبر 2012. لماذا تراجع النائب العام؟ 13 أكتوبر 2012. عندما تغضب المحكمة الدستورية، ده ضد المحكمة الدستورية 17 أغسطس 2012. القضاء كأداة للصراع السياسي 17 يوليو 2012. مخطط الانقلاب الدستوري 15 يوليو 2012. محنة العدالة في مصر 12 يوليو 2012. كيف ننتزع مفتاح العدالة 4 يونيو 2012. الرئيس في مواجهة الدولة العميقة، العابثون في قضاء مصر، كارثة الزند في دار القضاء، ضد البرادعي وحمدين، من الذي يريد اختطاف الثورة، مع الرئيس وقراراته، الجواب ما ترى لا ما تسمع، الرابح والخاسر من قرارات الرئيس، مخاطر الوعي الانقلابي. كل المقالات دي للأستاذ جمال سلطان 2012 وفي أول 2013، ثم كتب ضدها كلية، وهو حر دي رؤيته، بس ما يلومناش لما نقول احنا كمان رؤيتنا، لا احنا انتقدنا عرضه ولا اتهمناه انه زي ما بيقول هو النهارده ان في ناس بتاخد عموله من تحت الترابيزه. انا ما بتكلمش كده، انما انا راجل اعلامي قاعد بشوف تحولات المقالات 180 درجه وابتدي اعلق عليها. ومش انا الواحد يا استاذ جمال، معظم قراء المصريين اللي بيتصلوا بيا بالتليفون وبيبعتوا لي ايميلات، ده رايهم. فهل تلوموا كل هؤلاء على ذلك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، واحد اتصل بيا قال لي المصريين كانت فتحت ملف اسمه بيكر اند ماكنزي، قال لي يا ترى الملف ده اتقفل ليه؟ يعني ليه ما استمرش المصريون في الحملة علشان يطلعوا الفساد اللي موجود في هذا المكتب؟ وده برضو سؤال للأستاذ جمال سلطان والأستاذ محمود سلطان. بحترمكم بقدركم، لكن ما فيش داعي يبقى فيه شطط ان انا بقاعد في الاعلام فلما اشكر حضرتك واقرا لك مقالاتك واثني عليها ابقى انسان محترم واعلامي كبير، واذا انتقدت يبقى انا الاخوان هم اللي قالوا لي. الله يشهد لا بكلم الاخوان ولا راضي عن كثير من سياسات الاخوان، لكن في النهاية ده موقف أسجله لله سبحانه وتعالى. هنخرج نقابل الوزير. عايزك يا كريم تشوف لي الفيديو نمرة 6. الفيديو ده بقى شهادة للتاريخ رائعة من المتحول بامتياز مصطفى بكري اللي كان المفروض انه ثوري، ده هو كان بيفهمنا كده. عايزكم تسمعوا الشهادة الرائعة لمصطفى بكري اللي عارف كل حاجة عن الجيش والمخابرات والتفاصيل الحياة، وعارف كل حاجة عن بيوتنا عن طريق المخابرات العسكرية، لأن بيقول كلام معرفش بيجيبه منين. وأنا قعدت ومصدر قال لي، وكنت قاعد مع واحد كبير في الداخلية، واحد كبير في وزارة الدفاع، واحد كبير في المخابرات الحربية والعامة، واللواء عمر سليمان، قال لي كل الكلام ده بيقوله، بس نسمع الفيديو الأضحوكة ده بالنسبة لي، واخرج قابل معالي الوزير بعد الفاصل إن شاء الله. خليكم معنا.
في رجل اعمال انا عرفتها من عمر سليمان، انما عرفتها من رجل اعمال مشهور ومعروف يعني، قعد في الفور سيزن وقعد معاه مجموعه، فالحي شافني وقعدنا مع بعض شويه وبعدين بنتكلم، فاحد الناس اللي قاعدين قال على فكره انا ودي قائد في الحرس الجمهوري وقدام اخونا ده وقدام مجموعه ثانيه، بس انا عايز اقول لكم معلومه. يوم 11 يوم 10 فبراير والدي دخل هو واللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري عند مبارك، وقالوا له ان بكره الزحف الجماهيري هيبقى موجود يوم الجمعه عند القصر الرئاسي، نعمل ايه؟ قال لهم بالنص: لو جم وخدوني انا واولادي وسحلونا في الشارع لا تطلقوا رصاصه واحده.
ده مبارك؟
نعم. هذه شهاده للتاريخ الناس موجودة هنا. ولو عمر سليمان موجود عندما قال لي هذا الكلام ربما لم أكتبه في هذا الوقت، إنما أنا ضمنت هذه الواقعة وشهودها أحياء ضمنت هذه الواقعة.
ليه ما تفعل شهوره ده؟
يعني مش كل الناس مستعدة تتكلم ومش كل الناس مستعدة. أنا
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل والفيديو الكوميدي بتاع الأستاذ مصطفى بكري اللي قال اوعوا لو سحلني الشعب أنا وعلاء وجمال اوعوا تضربوا عليهم رصاصة واحدة، وهو مصدق إن إحنا مغفلين وحنصدق اللي بيتقال. أرحب بمعالي الوزير المحترم وزير القرى العاملة الأستاذ خالد الأزاري. السلام عليكم معالي الوزير.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إزاي حضرتك؟
كل سنة
وحضرتك طيب. بمناسبة يعني عيد العمال وأنت وزير هؤلاء، فهبدأ على طول مع حضرتك كده مباشرة. شفنا احتفال مختلف السنة دي كان في قصر الرئاسة، يعني دلالاته من وجهة نظر حضرتك والعمال او المنتخبين من العمال اللي راحوا استقبلوا ده ازاي؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وموالاه. اولا يعني بنكرر تهنئة لحضرتك ولكل شعب مصري بهذا العيد، وانا ساعات بتزعى ان هو عيد، لكن هو يعني العمال لهم فرحة حاول يفرحوها. والعيد ما بين عودة التذكرة بالعمال، لكن احنا بنسعد بان احنا
نقول هو يومهم، يعني احنا يوم عارفين العيد في عيد
اضحى يعني وعيد يوم العمال. نعم. اكثر منه هو عيد.
نعم بالظبط كده،
وزي ما قال يعني فخامة الرئيس في 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 اول كلمة، هي كلمة في غاية الاهمية وانا عايز اكررها كل شوية، انها يعني اتباعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما فعل مع معاذ، هذه يد يحبها الله ورسوله.
نعم.
فأقبل هذه اليد.
نعم.
فنكرر أن احنا في هذه المناسبة وفي هذا الاحتفال نقبل يد، كل يد تعمل لبناء مصر، كل يد تعمل من أجل نهضة هذه الأمة، كل يد تعمل لتكد وتنفق على من خلفها. فنكرر هذه التحية ونقبل ونعظم هذه الأيادي، نسأل الله عز وجل يعني يقول على أيديهم الخير الكثير لمصر.
آمين.
الاحتفال زي ما حضرتك قلت السنة دي كان احتفالا مميزا، اولا لان الرئيس بدأ هذا اليوم بزيارة الى موقع العمل، الى موقع الانتاج، الى الذهاب الى العمال في مكانهم في مصنع الحديد الصلب، احد قلاع الصناعة في مصر واحد النماذج للمصانع الضخمة القطاع العام التي يجب ان تكون قاطرة الصناعة، ولكنها اهملت مش في سنة واثنين ولا 10 و20، اهمرت لتاريخ طويل. نقدر نقول ان من الستينات هذه المصانع لم تحدث، لم يوضع فيها ماكينات جديدة للتطوير وللتحديث، فاهملت لسنوات طويلة جدا عشان يجي النظام الجديد بعد ثورة 25 عشان يقول احنا لا هنعمل نهضة صناعية حقيقية، وهنبدأ مش من الصفر، لا نبدأ من كل عمل طيب بذل أو زرع
في مصر. مش هننكر لأصحاب الفضل الفضل،
لا ننكر. نعم. لأحد. فكل عمل طيب وضع على أرض مصر إحنا هنبني عليه وهنكمل عليه ونعملها، وبدأت الرسالة من الصباح.
نعم.
ثم كانت الرسالة الثانية إن إحنا بدل ما نروح نعمل الاحتفال التقليدي في قاعة مؤتمرات وناخد نتبادل الكلمات، لا إحنا نقدم نموذج عملي إن هذه القصور الرئاسية ليست حكرا على أصحابها وليس حكرا على طائفة بعينها، ولكنها مفتوحة لكل عموم المصريين زي ما سيد الرئيس فتحها للاعيبة الكرة لما عملوا للإعلاميين.
نعم.
وللوفود اللي جات بيفتحها أيضا لعمال مصر عشان لهم ده بيتكو وده مكانكو، وزي ما قال الناس بتقول عايزين المنحة يا رئيس، الرئيس قال لهم كلام محدد وواضح، الذي يعطي المنحة الآن ليس القيادة ولا الزعامة اللي بتمنح وتعطي وتمن على الشعب، بل الشعب والعمال هم الذين يمنحون للحكام ولكل الناس المنح. قالها بشكل واضح وصريح، الحقيقة كان نموذج مختلف وكان بعد مختلف، وكان الإحساس النفسي للعمال وهم بيصلوا جوه القصر يعني بإمامة رئيس الجمهورية، هذه معاني وأشكال لم يعهدها الشعب ولم يعهدها المواطن المصري.
نعم.
أن من يكون إمامك هو رئيس الجمهورية.
نعم.
يأمك بالصلاة داخل القصر الجمهوري وتسمع هذه الآيات وهي ترن في الأذان، حقيقة كان معنى
مردود ده على العمال يا فندم. أنا عايز أقسم الجزء أو السؤال نصين دلوقتي، في عمال استقبلهم الرئيس ربنا يديله الصحة جوه القصر، اتناقشوا وراحوا جمت الكلام، قدموا مقترحات، قالوا شكاوى، وفي نفس الوقت كان في مجموعة تانية نزلت في مسيرات بتطالب بعودة أيام عبد الناصر الذي كرم العامل والعاملين وأعطى الفلاح حقه وأعطى العامل حقه، والدباغة اللي حك عارفها عن الناصريين دي. شفتوا المشاهدين إزاي؟ لأنه بعض الناس يقول لحضرتك مثلا الرئيس كان مع المجموعة الموجودة في الخطاب الشهير بتاع 6-3-7-5-4 ده، لما الرئيس كان فيه بعفوية وكان في ناس في ميدان التحرير، فهو كده قسم مصر نصين، ما سألش في ميدان التحرير وكان واقف بيحيي ويخطب ود اللي قاعدين عند الاتحادية. نفس الكلام بعض الناس قالت، طب الناس اللي معترضة التانين دول ايه موقعهم برضو كان من الاعراب؟
نعم الحقيقة قبل ما نحدد مواصفات وشكل هذا الاحتفال، كان ليه لقاء موسع مع كل القوى الفاعلة في مجال العمالي، كل النقابين من كل حد وصوب، وسألناهم سؤالين محددين بأكررهم دايما وهم موجودين يشهدوا على هذا الكلام. السؤال الأول، ماذا يريد العمال في عيدهم؟ والسؤال الثاني، كيف يحتفل العمال بعيدهم؟
نعم.
وتقريبا كان في اتفاق من كل العمال وبكل تنظيماتهم وكل اتحاداتهم وكل أشكالهم على مطالب محددة محتاجها العمال فعلا، وتم بلورتها، وتعامل بعدها لقاء مع رئيس مجلس الوزراء وخد الطلبات، وابتدى فعلا يسند لمجموعة من الوزارات هذه الآليات وازاي هناخد فيها إجراءات عملية للتنفيذ. وكان السؤال الثاني، كيف نحتفل؟ الاحتفال اختلف كل الناس، كل يعني عايز يحتفل بطريقته الخاصة. خدنا كل الأفكار وسيبنا كل الناس حرية التنفيذ في أفكارها. لم يتقدم بدعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية للاحتفال الموسع إلا الاتحاد العام لقضاءات عمال مصر، وبناء عليه بدأنا ناخد الخطوات في الإعداد لهذا الاحتفال بالصورة اللي الناس شافتها. اللي صمم على أنه لا يريد أن يحتفل مع الرئيس وأنه عايز يحتفل بالاعتصام والمظاهرة في الشارع، سيبنا يعمل الاعتصام والمظاهرة في الشارع، ولو دعوني للنزول لميدان التحرير لنزلت معهم ميدان التحرير بلا أي غضاضة.
نعم.
لأن دي رسالة تانية، إحنا بنقول نحن في عهد الحرية والديمقراطية، فيجب أن نقبل الرأي الآخر ونقبل ما يريده الآخر، فإذا كان أراد أنه ينزل إلى الشارع
بس أن يعبر الرأي الآخر عن رأيه بمشروعية.
بمشروعية.
نعم.
وهو نزل عبر عن رأيه وكان معه مجموعة من العمال بيأيدوا هذه المطالب، والآخر عبر عن رأيه بطريقة وكان فيه مجموعة من العمال بيأيدوا هذه المطالب.
هل فكر رئيس الجمهورية معالي الوزير أن المجموعة اللي عبرت عن رأيها المعارض، أنه مثلا الرئيس كان يعني يقول مثلا طيب نشوف ممثلين عنهم ونستدعيهم برضه إلى القصر في لقاء، أو ندعوهم، بلاش نستدعيهم ده عشان يقولوا ندعوهم للقصر للمقابلة ونعرف برضه كانوا نزلوا ميدان التحرير كانت إيه طلباتهم نتكلم فيها؟
لا، الطلبات واحدة، وأنا بأؤكد اللي نزل في ميدان التحرير كان بيطالب بقانون حريات النقابية، وده كان موجود على ترابيزة المفاوضات، والرئيس وعد بإنفاذه، وإحنا وفي اتفاق مع مجلس الوزراء على الإسراع بإخراجه وتحويله إلى مجلس الشورى في أسرع وقت، فده موجود. الحد الأدنى والحد الأقصى الأجور والدولة بتقوم عليه. بص على كل المطالب اللي اتقالت جوه ميدان التحرير هتلاقي هي نفس المطالب اللي عاملها، لان مطالب العمال واحده ومطالب العمال كلها منها. لكن
انت بتشوف
التلون السياسي هو اللي يفسد ويخرب العمل.
بتشوف انه المطالب واحده لكن ربما يستغل البعض في مزايدات سياسيه معينه لتحقيق اغراض بعيد عن حقوق العمال الحقيقيه.
يعني انا مش عايز يعني اكرس هذا التعميق، لان في النهايه العمال لهم مطالب مشروعه.
نعم.
تعالوا نحقق مطالب العمال بالطريقة التي تحقق مطالب العمال وبعمل نقابي متجرد بعيدا عن النشاط السياسي.
العمال النهاردة يا فندم بتبص على انه اي قرارات، في قرارات ممكن ان تحقق عاجلا وفي قرارات لابد من مكاشفة انها مش هتتحقق الا على اللونج ران والمدى البعيد زي ما بيقولون. قانون اللي هو صدع دماغ الدنيا اللي هو القانون 12 لسنة 2003، هذا القانون اللي يعني ايه اصاب العمال باحباط شديد جدا. آلية ان احنا نتحرك في رفع الظلم عن العمال من خلال القانون بتعديلات فيه او بإلغائه ونحط مكانه قانون تاني، موجودة في اعتبار حضرتك وفي ذهنك والمسؤولين في وزارة القوى عاملة ازاي؟
يعني احنا بنعتبرها احد الواجبات المهمة اللي يجب ان تؤديها وزارة القوى العاملة في الفترة دي، وان ان هذا القانون بدأت فعلا اللجان تشتغل عليه، وبقى عندنا دلوقتي تقريبا تصور مبدئي عن المواد التي يجب ان يتم تعديلها، وبدأت جلسات الحوار المجتمعي حول هذه التعديلات عشان تبتدي تخرج إلى مجلس النيابي سواء كان المجلس الشورى أو مجلس النواب القادم لإجراء هذه التعديلات. الحالة الموجودة اللي احنا موجودين فيها الآن على الساحة المصرية بتجبر أن كل قانون يصدر لا يحتاج فقط إلى مجلس النواب أو إلى متخصصين من أهل الخبرة سواء في وزارة القوى العاملة أو في الجامعة أو في إدارات التشريعات الاجتماعية، لا ده احنا محتاجين حوار مجتمعي على اهل الشأن والاختصاص. فاحنا بدأنا دلوقتي نفتح الحوار مع اهل الشأن والاختصاص عشان نعمل حوار مجتمعي حول مضمون هذه التعديلات عشان لما تروح مجلس النواب تبقى بتعبر تعبيرا حقيقيا عن رغبة العمال وإرادتهم. هذه التعبيرات العمال وممثلينهم من نقابيين وممثلين عمال ومؤسسات مجتمع مدني بتعمل في نفس الخط كلها اتجهت على أن نبدأ بقانون حريات النقابية يتبعه قانون العمل وبقية القوانين أو التشريعات. يعني عندنا 15 قانون هيخدم على حقوق العمال وهينظم العمل النقابي والعمالي في مصر بشكل عام.
نعم.
في مقدمتهم قانون النقابات العمالية وإحنا في أيام وهيمشي معاه بالتوازي إن شاء الله قانون العمل رقم 12 وتتلوها جملة من التعديلات والتشريعات الاجتماعية إن شاء الله لصالح العمال.
طيب بتشوف حضرتك يعني هل القانون ده لو حصل فيه أي تعديل بنتكلم على تعديل هيخص المستقبل ولا ممكن الناس تطلع تتكلم طيب حصل التعديل أو نزل قانون جديد أتكلم على أثر رجعي؟
لا ما اعتقدش ان احنا هنتكلم على اثر رجعي كتير، لكن هيبقى يضبط من نحص لان القوانين ذات الاثر الرجعي لها اعتبارات خاصه ولازم يطلع لها بنود. يعني رجعيه القوانين دي ازمه كبيره عند القانونيين، لكن احنا هننظم العلاقه ما بين العامل وصاحب العمل من هذه اللحظه. كل من ادير في سنوات ماضيه زي حالات الفصل التعسفي وزي حصلات عمليات عدم تنفيذ القوانين، كل ده هتبقى ليها جملة من الحوارات والنقاشات هتبقى موجودة على الناس نقدر نجيب للناس دي حقوقها.
نعم.
انا بقى ابشر بس ان فكرة فتح اسواق عمل جديدة وفرص عمل جديدة واستثمارات جديدة هتخلي فكرة البطالة المكدسة وان انا عايز ارجع لوظيفتي مش هتبقى هي رقم واحد. لان طالما ان في فرصة عمل متاحة ايه اللي خليني ادور على المصنع القديم او على الشغل القديم او على صاحب عمل كان مش عايزني وطردني ومشاني انا عايز ارجع له ليه؟ لا، طالما في فرص عمل متاحه اخرى بتهون على الانسان ان يترك هذا العمل ويذهب الى غيره.
ازاي يا استاذ خالد عاملين ايه البديل بالنسبه لكم عشان نخرج من الصراع اللي بيحسه عامل مثلا مشي من المصنع من 5 سنين وحاسس انه كان مظلوم وبيبذل مجهود في القضاء انه يرجع وصاحب الشغل مش هرجعه على جثتي، دي فكرتوا تحلوها ازاي؟
احنا ماشيين على مسارين محددين. المسار الاولاني مسار الحقوق القانونيه، وحضرتك عارف ان احنا طلع قرار من وزير العدل بانشاء سلطه اداريه مخصوصه للمحاكم العماليه عشان التركيز على القضايا العماليه والاسراع فيها وعدم التباطؤ فيها. ده مسار احنا شغالين فيه. المسار الثاني فكره التعويضات للعمال المفصولين او اصحاب الحقوق، لان في النهايه لما تقف النهايه الى استحاله العمل ما بين صاحب العمل والعامل لابد من التفريق، لكن التفريق بلا اهدار لحقوق العامل عن السنوات اللي اداها والخدمات اللي عملها بشكل يليق بتعويض العامل تعويضا كريما عنده، ويكون التعويض سريع ما يبقاش متاخر لسنوات طويله.
نعم.
المسار الثالث والاخير وهو انك توفر فرص عمل بديله لكل هذه الايادي الماهره ولكل اصحاب المهارات في صناعات جديده وفي فرص جديده واتاحه عمل جديد. لو دي اتحققت اعتقد هيترتب سوق العمل بشكل جيد.
طيب هقف مع حضرتك عند المستشار المحترم علاء عوض، كان معانا بحلقه وكان معانا الاستاذ طلال شكر قيادي عمالي، وكانوا بيتكلموا على فكره الحد الادنى. فلما وصلوا للحد الادنى حصل خلاف لان ساعات المستشار قال يعني مش هنقدر نطبقه دلوقتي، مش عارف كل مصنع وكل هيئه هتوضب امورها مؤقتا لحد ما نشوف. هم اعترضوا قالوا لا الحد الادنى لازم نتكلم عن سله الغذاء، اشوف الاسره قد ايه وابقى عارف ايه اللي يخلي المواطن المصري يبقى على الاقل بيعيش حياه مش مترفه بس حياه كريمه، يعني ما يحسش ان هو مرتبه 10 في الشهر بدا ينفض من ايده وبالتالي بيجي له احباط ومش هيساعده على انه ينتج. بتشوف حضرتك موضوع الحد الادنى ده ايه سبب فكره ان احنا مش قادرين ناخد فيه قرار سريع؟ هل هو موارد الدوله؟ هل مش عارفين نصب من الحد الاقصى نحط على الحد الادنى عشان نعمل الموازنه دي؟ يعني تحل ازاي عشان نرضي العمال؟
جميل. الحقيقه الحد الادنى والحد الاقصى هو العمود الفقري او الرئيسي في قضيه منظومه الاجور في مصر. احنا خلينا نبقى متفقين منظومه الاجور في مصر كلها تحتاج الى تعديل. متفقين على كده.
نعم.
منظومه الاجور ما بين اختلافات قطاعات من قطاعات، ما بين محافظات من محافظات، ما بين نفس القطاع نفسه وما بين شركات وشركات، ما بين نفس الشركه من اداره عليا واعمال اداريه وبين عمال، وده ما بين مؤهلين وغير مؤهلين، في منظومه في الاجور محتاجه نوع من اعاده التنظيم من جديد.
نعم.
جوه نفس الاجر في اساسي وفي متغير.
نعم.
في كل العالم الاجر الاساسي هو الرقم الرئيسي.
نعم.
يمثل 80% من قيمه الاجر. بينما 20% من الأجر يبقى هو المتغير
والحوادث.
عندنا في مصر الحالة العكس، الأساسي هو 20% و80% من الأجر مربوط بالمتغير. بقى البدلات والحوادث
يا علي وزير
دي تراكمات سنين.
لا انا قصدي يعني قانون ان انا 20% يبقى هو الاساسي و80% المتغير على عكس العالم
ده، لان لما كنا كل ما نيجي عايزين نحسن الاجر ما بنروحش على الراتب الاساسي نصلحه، ندي بدل، نخترع حافز اثابه، طب نعمل كادر يصرف فلوس، طب نعمل بدل وحافز انتاج، طب نعمل بدل وحافز لطبيعه العمل، طب نعمل بدل عن كذا، فتصبح كم البدلات والحوافز والكوادر وكل ما يمنح الى العامل لتحسين دخله بعيدا عن الراتب الاساسي، فبقى قيمة المتغير ضخمة جدا في مقابل أساسي صغير جدا. نعم. فدي تراكمات سنين طويلة من محاولة تحسين الوضع مش تحسين النظام، فكان بقى منح تيجي فيجي مجموعة من قطاع المالية نجحوا بشطارة في انهم يرفعوا البدل والحافز بتاعهم بشكل كويس فيزيدوا، طب العاملين في المحليات ما عرفوش فيفضل الحافز الإثابة بتاعهم ضعيف، فيجي بتاع قطاع التعليم يطلب بشكل معين، فيجي بتاع الصحة يطلب بشكل معين. هذا الترهل اللي موجود على الساحة بقى كل طائفة أو فريق يحسن أجره ومرتبه بطريقته.
نعم.
فبقى عندنا منظومة من الأجور غير متناسقة وفيها خلل. فعايزين نصلح في القلب من هذا الإصلاح أن يكون هذا الإصلاح يحقق معدل أو حد أدنى للدخل أو حد أدنى للأجر يكفو الحياة كريمة للمواطن، وده اللي نص عليه الدستور الجديد واللي احنا لابد أن نلتزم به كحكومة وكمجلس تشريعي في أن احنا نخرجه، حد أدنى يكفو الحياة كريم. كان السؤال بقى الطبيعي واللي أثار الأزمة الكبرى في أول جلسة للحوار حول تحديد الحد الأدنى في وجود الدكتور كمال الجنزوري بعد الثورة مباشرة لما حبوا يرفعوه، قالوا احنا نقصد بالأجر الأساسي بتاع المرتب وما يترتب عليه من أثر، ولا نقصد بالأجر هو إجمال الدخل اللي يحصل عليه نهاية كل شهر.
أنا بحس حضرتك إن احنا لما نيجي نحط قانون بنسيبه عرضة ان كل واحد يفصل على مزاجه. يعني انا في النهايه اللي هيضيع العامل مش اللي بصاحب القرار اللي بيقول النهارده هقعد اقول كان قصدك اساسي ولا متغير.
أيوة.
كان قصدك هو طبيب ولا مهندس، كان قصدك وكان قصدك. طيب هل معالي الوزير مثلا في سرعه معينه من الحكومه بشكل او باخر بيتقال انه حتى لو الحد الادنى اختلف مؤقتا دلوقتي من مكان لمكان وما ثبتناهوش على كل القطاعات انه مثلا ما يكونش يقل عن كذا؟
يعني انا هقول لحضرتك بشكل واضح، بدل ما نقول ان احنا بنتكلم، لا احنا ابتدينا ناخد خطوات عمليه في الحكومه مش لسه بنتكلم. احنا من اكتر من 6 شهور في نفس الحكومه مع الدكتور هشام قنديل كان في مقترح بان احنا ناخر تطبيق الحد الاقصى اللي اقر في مجلس النواب اللي تم حله بعد الثوره، لكن صممنا ان يستمر القانون والا يؤجل وان يفعل، وكان في توصيات لكل الوزارات والهيئات الحكوميه اللي تابعه للدوله انها تحدد الحد الاقصى 35 ضعف من الحد الادنى، وان كل ما يزيد عن ذلك باعتبار 1.5 يجب ان يعود الى الماليه ويسلم. والتعليمات دي وصلت لكل المحافظات او ولكل الوزارات.
نعم.
والقطاعات لبدء التنفيذ الفعلي مش لسه هنبتدي، وكان 1.5 ده هو بدايه تسليم الارقام والكشوفات واليمين اللي بيقبض اكتر عشان يبتدي يتخصم منه هذا الامر. في قطاعات طالبة انها تأجل، في قطاعات طالبة انها تستثنى، في
سبب التأجيل ايه وسبب الاستثناء ايه مثلا؟
كل قطاع بقى على حسب ظروفه، ان عدد الناس اللي موجودة فيه عدد قليل جدا وهو محتاجهم لظروف كذا. البعض الاخر بيقول لا انا عندي منظومة الاجور مختلفة عن منظومة الاجور.
اعتذر لحضرتك، القطاع اللي يقول ان انا اللي عندي دول محتاجهم لظروف كذا، هل نعتمد على تقييم القطاع ولا حد من بره يقرر يقول فعلا؟
هو ده اترفض هذا الامر في مجلس الوزراء واتقال ان لابد ان يطبق الحد الاقصى على المصالح.
نعم.
يا فندم كلام محدد واضح، لابد ان يطبق على الجميع. بس في فرق بين انك تطبق السيف وتقطع الرقاب في لحظتها، وفي فرق بين انك بتاخد وتدي معاه الى ان تنفذ اللي انت عايز توصل له فعلا. فانا بقول لحضرتك ان احنا جادون في ان نطبق الحد الاقصى، وان بدا تطبيقه فعلا مش لسه هنطبقه، وان دلوقتي الكل بيسوي اوضاعه طبقا للقانون. فبالتالي احنا بدأنا ننفذ فعلا وضع الحد الاقصى. الحد الادنى اللي تم اقراره والرقم اللي معتمد من خلال المجلس الاعلى للاجور هو 700 جنيه. فده موجود كحد ادنى حتى هذه اللحظه. 700 غير كافيه طبعا، غير كافيه وغير مقبوله وما ينفعش نشتغل عليها، لكن يجب ان نعمل على زيادتها تدريجيا لغايه ما توصل للحد اللي يكفوا الحياة الكريمة.
اللي هم العمال كانوا طالبين تقريبا ضعف هذا الرقم بلس 100 يعني
1500. وفي ناس طلبت ب 1600 وناس طلبت ب 1200. خلينا ان احنا هنصل لهذه الارقام حقيقة.
بس ايه السياسة اللي وزارة القوى عاملة؟ انت ممكن حضرتك بكرة تسيب الوزارة.
نعم.
ربنا يديك الصحة يجي غيرك انت يعني ده وارد الكراسي بتتغير.
نعم.
ايه السياسة اللي محطوطة مثلا عشان العامل يطمئن يقول ايه انا هصبر شوية المر اللي شفته ده كله وانا مثلا في حكم رئيس جديد تسع شهور هصبر شوية؟ ايه السياسة اللي محطوطة في يعني زمن معين حوصل ان شاء الله ال 1200 وبعديها يعني ايه اللي محطوط بالصورة دي؟
طيب اللي هيقوم بهذه السياسة ويضعها هو المجلس الاعلى للأجور. وان الدراسات اللي بتتم دلوقتي دراسه من خلال الماليه ودراسه من خلال وزاره القوى العامله عشان تطرح على المجلس الاعلى للاجور ليتم اقرارها تنفيذيا على مدار جدول الزمن. نعم. احنا في عندنا دراسه موجوده عندنا حتى الان على مدار 5 سنوات هنوصل لل 1200. ده الدراسه اللي موجوده. الدراسه بتاع الماليه قربت انها توصل لنا وهيبتدي المجلس الاعلى للاجور هو اللي يحط السياسه العامه اللي تتم. الازمه مش بس في كده. الأزمة أن لابد من مجلس الأعلى الأجور يضم القطاع الخاص. لأن أنت سهل أنك تعمل التشريع وتلزم الدولة بإقرار هذه الأرقام وهذه، لكن تطبق على مين؟ على الدولة. طب القطاع الخاص لابد أن يشارك ممثلي القطاع الخاص سواء اتحاد صناعات سواء غرف تجارية سواء جمعيات مستثمرين أن يشاركوا معنا في وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور. لأن في النهاية احنا عندنا 16 مليون عامل في القطاع الخاص وعندنا 6 مليون في القطاع العام. ليس من الكياسة والفطنة ان انا اضع ضوابط وقواعد تطبع على 6 مليون وبعدين ابتدي اعمل نوع من الحرب الشعواء عشان اطبع على القطاع الخاص. ويبقاش عندك قانون يطبع على القطاع الخاص فتخضع للتفاوض فترك العمال يعني منفردين يقوموا بالتفاوض مع اصحاب العمل. فلابد ان تشارك القطاع الخاص معاك في نفس هذا الخط عشان تقدر تنفذ حد ادنى للاجور يكفل للجميع حياه كريمه ما يبقاش على حساب قطاع خاص على قطاع عام.
في تصريح لحضرتك وفي تعليق عندي. التعليق عبد الوهاب سلطان الدويبي بيقول الاخوان اكبر عائق امام حقوق العمال. هو شايف كده؟ ارجع شوف تصريح لحضرتك بتقول عمال مصر لحد دلوقتي ما حققوش اهدافهم من الثوره اللي كانوا مستنيينها. تفتكر ايه الاسباب وليه انت وزير قوى عامله مفروض له كل العمال ناصري ويساري واخواني وسلفي وليبرالي ومصري دايما ما بتشعر من جواك انه فكره الانتساب لجماعه الاخوان المسلمين احد معوقات ان الوزير ينجز او يرضى عنه او يتقال له جزاك الله خيرا؟
لا الحقيقة انا افضل ان فكره ان ده بتاع اخوان وده بتاع يسار وده بتاع ده نوع من التلاعب السياسي بحقوق الناس.
نعم.
فخلينا نتكلم على 1 و1 يساوي 2.
كويس.
حقوق العمال بنحققها ولا لا؟ بنمشي في سكتنا ولا بنمشيش؟ يعملها يساري، يعملها ليبرالي، يعملها اسلامي، يعملها اخواني،
يعملها وزير مسيحي،
يعملها الفصل في الموضوع ذاته مش في الشكل او الانتماء السياسي.
نعم.
فعشان كده المتاجره السياسيه هي اللي بتفسد حقوق العمال. انا باكد لحضرتك العمال اكثر من اديروا في العصور السابقه، ايوه، واكثر ناس تعرضت للازمات بسبب الفساد هم العمال. واكثر ناس تعرضت للمعاش المبكر وتعرضت للازمات الاقتصاديه بسبب بياع القطاع العام وبسبب افشال المؤسسات والسياسه اللي كانت متبعه هم العمال. طيب هل خدوا حقوقهم بعد ثوره 25 يناير؟ انا بقول لحضرتك لا، لسه. لان العمال لن يستطيعوا ان يحصلوا على حقوقهم الا لما تعود المنظومه الاقتصاديه للحركه بشكل جيد، لما يعود تدريبهم تدريب راقي عشان خاطر يستطيعوا ان ياخذوا الوظيفه اللائقه بيه. مش هيقدروا يرجعوا لحقوقهم غير لما ترجع تاني للدوله مؤسسات اقتصاديه قويه تنافس القطاع الخاص ويبقى القطاع الخاص منتشر ومتعدد وفرص عمل متاحه فيتنافس اصحاب العمل سواء قطاع خاص وقطاع عمال على الايد الماهره اللي موجوده فنتسابق من يعطي اكثر للعامل عشان يجي.
نعم.
لكن الان في وجود هذه الحاله وفي وجود التراجع الاقتصادي فكل عايز يتخلص من عبء العماله اللي عنده.
نعم.
عشان خاطر يقلل او التكلفه الماليه ويزود من ارباحه.
نعم.
فيبقى عدد الناس اللي موجودين بره اكثر من اللي مطلوبين.
نعم.
اذا استطعنا ان نكون الطلب اكثر هيكون قيمه العامل اعلى وهيقدر هو اللي يفرض شروطه مش صاحب العمل يفرض شروطه.
ايه اللي بتعملوه يا فندم لحمايه بقى عامل القطاع الخاص؟ يعني النهارده بعض الناس بعتت لي مشكلات اشتغلوا طفح الكوته في مكان وفجاه صاحب الشغل قال له مع السلامه راح يجيب حقه، التامينات قالت له ما كانش بيتامن عليك وهو كان بيهم اللي بيتامن عليه يعني متى هات شاف فيها المر وبياخد احكام قضائيه لا تنفذ، واذا خد احكام قضائيه بيحس بمهانه انه مثلا فجاه يقولوا له 5 سنين من عمرك هنرجع لك مثلا 2000 3000 جنيه من صاحب العمل وخلاص. يعني ايه اللي بيتعمل لبتوع او لعمال القطاع الخاص بالتحديد برضه عشان اضمن ان انا ما سيبوش نهبه لصاحب العمل او صاحب المصنع؟
تمام، انا عايز بس ااكد على معنى مهم جدا بدات يعني النغمات تسيب ثقافه سادت في الفتره الاخيره، واحنا لازم نقف نهذبها، مش ما نمنحها لكن نهذبها، وهي ثقافه ان العامل وصاحب العمل اتنين بيحاربوا بعض. الفكر مع احترامي للتيار اليساري او للتيار الاشتراكي او التيار الشيوعي، فكره ان الدوله هي صاحبه راس المال او هي صاحبه العمل منفرده، ولا وجود للقطاع الخاص ولا لرجال الاعمال ولا الكلام ده، ويجب ان يعمل العامل لصالح الدوله فقط. وجود الراس مالي ده عدو للعامل، ويبقى في عداء ما بين صاحب العمل والعامل. هذا العداء وهذه المعركه الطاحنه بين الطرفين تزكيتها واسرائها والاكثار فيها بيعمل الازمه الكبرى ويعمل ازمه الثقه بين الطرفين.
نعم.
لا انا باكد لحضرتك ان اي صاحب عمل في اي حته في الدنيا هدفه في النهايه ايه؟
انه
يحقق مكسب.
نعم.
اذا كان العامل ده هو اللي بيجيب لك المكسب هيتمسك بيه ومش هيحب يمشي في اي حته في الدنيا، هيفضل ماسك فيه بايديه واسنانه لانه في الاخر هو اللي بيحققه
له، حاسس انه مميز وهيبتدي كفؤ لو طلب حد يزوده
وعامل شغل.
نعم.
والعكس بالعكس، هل يستطيع صاحب عمل انه يحقق ارباح بدون عمال؟
لا طبعا،
لابد من وجود العمال عشان ده. هل يستطيع عامل ان يجد فرصه عمل لو ما كانش فيه مستثمر وصاحب عمل بيعمل شغل على الارض؟
لا طبعا.
فاحنا طرفين لمعادله واحده.
نعم.
وجهين لعمله واحده، طرفين مقص زي ما بقول لناس كتير شكلهم مطاب في الاتجاه، لكن لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض عشان يؤدي دوره او وظيفته.
نعم.
المنوط بيه.
نعم.
فلابد من الطرفين يبقوا موجودين. هذه الثقافه يجب ان ترسخ بين العامل وصاحب العمل. اللي بيحاول يدخلنا في صراع ما بين الطرفين ويزكي الفتنه بين الطرفين هو اللي بيوقعنا في ازمه اقتصاديه، ويوقع العامل في محظور، ويوقع صاحب العمل في محظور. احنا العنوان الرئيسي لوزاره القوى العامله ان نحن على طرف الحياد بين الاثنين، مع الطرف الاضعف حتى ناخذ له حقه من الطرف الاقوى. حتى هذه اللحظه لا انكر ان العمال هم الاضعف، فلا بد ان نقف الى جوارهم حتى ياخذوا حقوقهم، لكن ليس جورا وليس جبرا.
نعم.
وليس قصرا على صاحب العمل، لان في اصحاب العمل من هو يراعي حق العامل ويعطي الاجير حقه، ده موجود على ارض الواقع. لكن هنقف امام صاحب العمل المتعنت المتكبر المتعالي اللي رافض ان يتعاون، وهنفضل واقفين ضده لغايه ما نجيب للعمال حقوقهم. ولو تجاوز العمال في مطالب الحق بتاعهم هنقول له لا، من واجبنا عليك ان نقول لك يا عامل انت كده تجاوزت في الحته دي، انت كده تسبب خساره شركتك في المكان ده، لا دي ما تطلبش كده، دي تطلب كده. ده واجب علينا للعمال وواجب علينا لصاحبنا.
بعض اصحاب العمل يا فندم ساعات ممكن يتصل حد بيه يقول لي يعني بلاش تقعدوا تزايدوا بقى في فكره هقولها لحضرتك وتقول لي تصحيحها ازاي. قال لي بعد الثوره بقى كل حاجه رجال الاعمال حراميه، ولاد 60 في 70، والعامل هو اللي مظلوم ومطحون. عمركم ما بصيتوا على انه صاحب العمل تلقى مخاطر ان الدنيا فيها ركود، وانه مستمر في فتح هذا المكان علشان بلده وعلشان العمال برضه بتاكل عيش، وحتى المكسب اللي كان بياخده 100 بقى 80 بقى 70 مفيش مشكله. قال لنا بعد الثوره بقى في جراه ان انا ممكن مثلا عامل كان طول عمره قابل لراتب معين، وبعد الثوره مباشره عايزني مثلا ازوده 200 300 جنيه، يعني مثلا 30% من هذا الراتب بدون انتاج موجود، بدون اسباب موجوده ولا واضحه، ويقف يمنعني من دخول المصنع ويبلطج عليا احيانا، وانتوا بتتعاطفوا معاهم، فبرضه بتتحل دي ازاي؟
ما عشان كده بقول لحضرتك حاله التوازن بقول عليك، انا لا يستطيع احد ان يقول ان كل رجال الاعمال متعنتين، ولا ان كل العمال واقفين بهذه الطريقه.
نعم.
لا، في كتير من العمال كانوا واقفين لمطالب مشروعه، وان صاحب العمل كان متجاوز، كان بيدوهم اجر اقل من مما يستحقه، بيحقق ارباح اضعاف ده، ويتكبر ويمتنع عن ان يدي العمال حقهم.
كويس.
ده موجود.
نعم.
وحتى هذه اللحظه بنحاول نخش معاه في تفاوضات، بيرفض التفاوض ويرفض الجلوس على بقيه التفاوض لاقصاء الامور.
هو صاحب المصنع نفسه او العمل؟
في صاحب عمل ترك المصنع وترك العمال وساب المواد الخام وساب العمال حتى في الشارع بالشهر والاثنين وست شهور. في حالات موجوده لرجل اعمال حاله فجاه يعني، وانا شخصيا عاملين بلاغات للنائب العام لان عايزين نعين مفوض او نعين حد يدير هذا المصنع اللي سابه وساب العمال في الشارع بلا اجور ومرتبات شهور طويل.
نعم.
ففي من تجاوز من اصحاب الاعمال بهذا الشكل، وفي من أصحاب الأعمال اللي هو بيدي الناس حقوقها، ولكن العمال قالوا إن الجو العام مهيئ إن أنا أزود مرتبي، ففرصة ما نقف واعتصم وأزود المرتب. ده موجود وده موجود.
نعم.
إحنا حريصين في وزارة الأخوة العاملة ألا نضع قاعدة واحدة ونقول هم دول كل العمال أو هم دول رجال الأعمال. لا، المصنع بمصنعه والحالة بحالاتها، وكل اعتصام وإضراب بيطلع له لجنة متخصصة بنعمل معاه الشغل الواجب إنفاذه، سواء كان لصالح العامل أو لصالح العمال.
نعم.
نحن نبغي إرسال قواعد جديدة، لأن إحنا مش هدفنا حل مشكلة حالية رهينة سريعة، إحنا بنعمل سياسة وبنأكد على ثقافة العمل الجديد. وده أحد المميزات اللي في احتفال عيد العمال اللي ما قلناهاش، إن احتفال عيد العمال ما كانش فقط مع العمال، كان في عمال وكان في أصحاب أعمال. لأول مرة أصحاب الأعمال يلقوا كلمة في عيد العمال من على المنصة أمام رئيس الجمهورية.
نعم.
كأننا بنقول إن العمل في المرحلة الجاية ثلاثي، عمال وأصحاب عمل وحكومة.
طيب، واحد بعت مشكلة اسمه نجم شمس، وده هتخليني أخرج بره بس السؤال اللي جاي ده، إني بيقول لي أنا في السعودية في مشاكل في شركة بن لادن بسبب العقد المبرم بين القوى العاملة في مصر وشركة بن لادن في السعودية، أدت إلى الاستعباد بسبب القوانين الموجودة. أرجوك، الموضوع كبير، في أكثر من 3000 أو 4000 عامل لديهم نفس المشكلة بسبب الحكومة المصرية. حضرتك كوزير قوى عاملة، لما بنيجي نعمل عقود مع بعض الشركات اللي عايزة مصريين، هذه العقود بتراعي إيه بالضبط؟ لأن بعض الناس بعد ما تسافر في ليبيا أو السعودية أو إلى آخره بعض الدول يرجع يقول أنا حاسس إنه في إجحاف، أو إنه الشركة ما بتحاولش تطبق الشروط وتفي بالوعود، والوزارة نفضت لي وسابتني خلاص أنا في بطن المالك في مكان غريب.
طيب، أنت حضرتك كده فتحت أحد الملفات الهامة، وهي ملف المصريين العاملين في الخارج.
نعم.
الحقيقة احنا اهتمينا به اهتمام خاص في الفترة الأخيرة دي، اهتمام مكثف، وخاصة الدول اللي فيها كثافة من العمالة المصرية بشكل كبير واللي كانت بتتعرض لمشاكل. لما رحنا نتابع الموضوع بشكل مباشر مع وزراء العمل في هذه الدول عشان نحقق دي، وتابعت مع المندوبين العماليين اللي هم مستشار العمال اللي موجود في كل سفارة، فكان الأزمة الرئيسية في وجود مجموعة من العمال المصريين مش بنفس توفيق الأوضاع بتاع الدولة اللي هو رايح. يعني انت لما بتسافر من دولة لدولة، اعرف ان الدولة اللي انت هتسافر ليها ولا هتشتغل فيها ليها قانون عمل قد يختلف عن قانون عمل اللي موجود في البلد. يعني كل دولة ليها منظومة قوانين مختلفة، فانا قبل السفر لازم اطلع تماما الدولة اللي انا رايحها ايه النظام اللي موجود فيها، طبيعة العمل الموجود، ايه الحق اللي ليا وايه اللي عليا طبقا لقوانين الدولة اللي هتطبق عليا هناك.
كويس.
واحنا عملنا يعني برشور جديد بالتفاصيل ديت، بقى في منشور كتيب صغير كده يدي كل التفاصيل للي مسافر السعودية، بنعمل دورات تدريبية للي مسافر الأردن عشان نعرف كل التفاصيل. إن شاء الله هيبقى الجزء ده موجود لليبيا، لسه بنجهز فيه. ابتدينا نعمل تواصل مع وزراء العمل اللي موجودين، واتفتحت باب توفيق أوضاع في الأردن، اتفتح توفيق أوضاع في ليبيا، واتفتح توفيق أوضاع في السعودية. يعني إيه توفيق أوضاع؟ يعني يا مصري يا اللي بتشغل هناك، خلي عقدك وتوثيقك طبقا لقواعد اللي الدولة اللي انت رايح فيها عشان تقدر تمشي معاه. طب انا اقدر الغي النظام اللي موجود في الدولة دي، او الغي العقد اللي موجود، او اغير نظام قانوني في اي دولة؟ زي مصر لا تقبل ان يملى عليها تشريعا او قانونا لاي دولة اخرى،
كذلك الدول لا تقبل ان يملى عليها تشريعا.
لكن انا اضمن لكل واحد سافر بعقد مكتوب موثق ان تراعى كل بنود العقد اللي هو مضى عليه ملتزم بيه، ان كل حق ليه لازم يرجع.
لما بيخل الشركه مثلا او الكفيل المؤسسه اللي رايحه في اي مكان، هل في ملحق عمالي غير زمان؟ يعني زمان كان قبل الثوره يقولوا لي بنروح القنصل، بنروح السفير، السفير ما بيجيش، ما حد سائل فينا، بل بالعكس بيبيعنا لصاحب العمل بصراحة. يعني هل في تعليمات من حضرتك ان الملحق العمالي في السفارات مثلا لابد ان يعتني انه العامل اللي طالع بعقد ممضي عليه من طرفين، اذا ظلم العامل انه يقف ياخد له حقه ويصعد الموضوع بدل ما تهدر كرامات العمال في هذه الدول؟
يا فندم ده كلام محدد وواضح، وانا عندي اسبوعيا تقرير من كل المستشارين العمالين الموجودين، في اثنين موجودين في السعوديه وفي واحد موجود في الاردن واثنين موجودين في ليبيا وعلى كل الدول وفي السودان وغيرها. كل دوله بتبعت تقرير اسبوعي، او كل مستشار عمالي بيبعت تقرير اسبوعي عما تم من مشاكل وصلت له، عن مشاكل تم حلها. واحنا عندنا احصاء تفصيلي بعدد المشاكل اللي كانت موجوده بالتفصيل. احنا يعني ده موجود، يعني احنا حريصين على هذا التواصل بعدد المشكلات اللي جت واللي تم حلها والمتعلقة. ممكن أنا أعلنتها وقلتها في الخطاب أمام السيد رئيس الجمهورية، وقلنا عدد المشاكل اللي وصلت لنا قد إيه، واللي تم حلها واللي فاضل منها حتى الآن قد إيه.
نعم،
هجيب لحضرتك الأرقام بالضبط.
طيب أرجع مع حضرتك على بال ما أجيب الأرقام. أولا في سؤال سريع من إسلام طارق بيقول: ضيفك الكريم نريد أن تسأله ما مدى صحة خبر تطبيق الحد الأدنى للأجور من بداية مايو اللي احنا فيه؟
الحد الأقصى تم تطبيقه.
هو كده تطبيق الحد الأدنى.
بس هي الآلية، هو مفهوم الحد الأدنى عند الناس، ما هو الحد الأدنى زي ما قلت لحضرتك؟ هو الأجر يعني الأساسي اللي موجود، هو اللي يتعدل.
نعم.
ولا هو إجمالي الدخل اللي هو بياخده؟
نعم.
أنا بقول لحضرتك في 700 تم إقرار على أنها إجمالي الدخل.
كويس.
فما لن يعين واحد في أي وظيفة في أي حتة أقل من 700.
ده عام أو خاص؟
المفروض ان المجلس الاعلى للاجور يسري على العام والخاص.
كويس.
فاحنا لما بنقول يسري على العام والخاص، عشان كده بقول اي تعديل في هذا الرقم ما ينفعش الحكومه تقوم به منفرده.
نعم.
يجب ان يشارك فيه القطاع الخاص والمستثمرين، لان هم جزء الاكبر من شرائح المجتمع اللي موجودين.
نعم.
فاللي موجود حتى الان 700 يعني حتى تطبيقه يعني هيبقى شرائح قليلة جدا اللي ممكن تبقى تحت 700 وهتطلع. معظم الناس معديه 700. فالأزمة مش في الحد الأدنى وتطبيقه الحالي. الأزمة في كيفية التدرج بالحد الأدنى
عشان
على مراحل المطلوب، عشان يصل للحد المطلوب.
نعم.
لكن اللي تم تطبيقه واللي هيبقى أثره موجود فعلا هو الحد الأقصى
ده من 1/5.
من 1/5 بدأت استعادة أموال. طيب. كل من تقاضى فوق ال 35
دولار. هل لو في مؤسسة قطاع خاص أجحفت حق عمال وثبت بالقانون ده وبالقضاء ده وما حبش ينفذ، هل وزارة القرى عم بيبقى لها سلطة عليها في هذا الأمر ولا ما بتبقى سلطتها؟
لا، احنا لينا وسائل ضغط متعددة بنمارسها بشكل مباشر مع ده. فهو بس يقدم لنا شكوى محددة على ان في المصنع الفلاني او المكان الفلاني هو ده في مشكلة مع صاحب العمل، يعني بيدي حد اقل من الحد الادنى، عنده مخالفات في السلامه والصحه المهنيه، عنده مخالفات في بيئه العمل، عنده مخالفات في التامينات، عنده مخالفات في الاجور، عنده مخالفات في ساعات التشغيل.
نعم.
اي مخالفه احنا عندنا لجان تفتيش بتطلع، مفتشين للعمل والسلامه والصحه المهنيه بيمروا على الشركات، لكن ده ما يمنعش ان عددنا قليل فممكن ما يغطيش كل المصنع او يروح في وقت فصاحب العمل يستضيفه فيظهر له الجانب المضيء ما يشوفش الجانب السلبي.
نعم.
فاي شكوى بتبقى موجوده لاقرب مكتب عمل له، مش محتاج انه يوصل لغايه الوزاره، لاقرا مكتب عمل او مديريه قوى عامله ويتاكد ان احنا هنتابع صاحب العمل لغايه ما نجيب العامل حقه.
انا هاخد تقرير فاصل يعني، بس اسال حضرتك قبل الفاصل على 4500 مصنع اغلقوا بعد الثوره، يا خرب بيتنا، مصر بتقع، مصر بتنهار. هذا الكلام يعني حضرتك بترد عليه ازاي؟ وليه ما بنشغلهمش تاني؟ ايه العوائق؟ والكلام اللي انت بتقوله حضرتك دلوقتي كلام جميل جدا، ان بعض الناس بتشعر ان الحكومه دي ما بتعملش حاجه خالص. هل العيب في ان الحكومه ما عندهاش اعلام قوي يقدر يتحرك يبرز للناس الانجازات عشان يديهم بصيص امل وسط كتيبه الكآبه من اعلام المارينز الصبح وبالليل؟ اسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. اخد فاصل وهشوف تقرير من الشارع وارجع لمعالي الوزير خالد الازهري باذن الله. خليكم معنا.
جت الثورة قلنا الحمد لله كده الدفع بطلت، راحت وقفة خالص، لا عارف ادفع ولا لقي اصلا شغل. الحيتان الكبار قاعدة زي ما هي،
ده نص الشعب بطال قاعد ما بيشتغلش، ده الناس بتاكل من الزبالة والله. هيجيب منين؟ بلد مهدومة بقى 30 سنة، اللي يعني حاجات كتيرة يعني ضايعة، والمعبد مهدود،
ولازم بقى ليه نظره، لازم نعيد حساباتنا تاني.
محل البطاله يبقى فيه اللي هي للصناعات الصغيره، لو في صناعات صغيره وقروض الناس تاخد قروض هتشتغل هتنتج.
مفيش اي تسهيلات في شغل.
انا عايز بس ماشي، انا عايز تشوف الناس اللي هي ايه قاعده ديت في اكحه الشمس مش لاقيه تاكل. يا البلد دي مع مين؟ اللي ماسكينها مصريين ولا شويه حراميه ولا ايه بالظبط؟ لكان مبارك بقى كان احسن بقى، كل واحد بيتكلم عن نفسه. دي فينا ناس مرتاحه في البلد ديت ومراح راحه، اما فينا ناس بتاكل من الجزمه. ما ينفعش. وخلي بالك ده احنا بص ده في ناس هنا لو طلعت هتولع في بلدها هتولعها. ناس هنا بتنام من غير اكل كل يوم، وسيبك بقى من اللي يقول لك لا ده ما فيش حد بينام من غير عشاء. لا لا لا، في
بنتكلم البلد المفروض يبقى في نظام للشغل، يعني نظام في الشغل، يعني اي حد او اي واحد عايز يشتغل يبقى في طلب، الطلب ده تقدم، يبقى في طلبات، اداره تنظم، ده شغال ده قاعد ده كده كده كده، زي زمان. زمان كان الشغل بيجي لغاية البيت بيجي لك جواب تعيين. اتفضل.
والله الاخطاء اللي كانت بتيجي في تعيين اول خطا بتبقى عمليه الايه المحسوبيه او عمليه يعني القرابه او ناس ما فيش عندها خبره ممكن ان هم ييجوا في مجال في اي مجال عمل. فالمفروض ان الحاجات ديت تنتهي خالص وما يبقاش فيه, بيبقى حسب الكفاءه.
ظل النظام اللي احنا الجديد اللي احنا فيه والجمهوريه الجديده, فبنقول له انت بص الناس اللي هم ايه طلعوا معاش مبكر الشركات والشرادة من النظام السابق, فاحنا بنقول له نظرة للناس اللي طلعت معاش مبكر ديت والشركات اللي ايه بدأت تقفل ومنها شركات كبرى مثل حديد والصلب, شركات الاسمنت منها اسمنت طورة, برضو في ناس برضو طلعوا معاش مبكر في سن 40 سنة و 42 سنة. طب دول طلعوا هذا الان شغل فين؟
انا رؤية مثلا ايه بدل 60 يخليها 50 ويطلع الناس وديهم معاش كويس. ايه القضية في كده؟ يطلع الناس اللي بدل 60 سنة والناس القضاء اللي عايزين 70 سنة دولت كفاية عليهم 60 سنة ويطلع على 50 ويشغل الشباب, والشباب دولت هو الاستفاد من الثورة. النهاردة كان انا مدير مدرسة كان عندي مدرسين بياخدوا 80 جنيه في الشهر, النهاردة مرتباتهم بقت كويسة عاليت حصلنا انا ما بتعداش 1200 جنيه.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. ده كان تقرير من الشارع. معالي الوزير برجع للمصانع ال 4500 مصنع اللي اتقفلوا, وإذا كان ليك بعض التعليقات على بعض الملاحظات في هذا التقرير.
نعم, الحقيقة العمال واحد بيسعد لما بيسمع صوتهم رغم هذا الألم والمرارة في الكلام, لكن هذه الحقيقة اللي لازم نتعامل مع الشعب المصري, وده العامل في بساطته الجميلة وتعبيره عن شعوره بالضيق. الحقيقة أول حاجة الرقم 4500 هي رقم مشكوك فيه, يعني كل ما بقول للناس طب مصدره ايه ما حدش بيديني مصدر, هو 4500 وخلاص. طب امتى؟ طب توقيتهم؟ طب اسباب توقيفهم؟ فالحقيقة انا عندي تشكك في هذا الرقم, تشكك كبير غير عادي,
وخصوصا ان احنا عندنا من بعد الثورة سنتين
بالظبط,
سنتين وشوية,
وفي ناس دخلت في 4500 ديت المصانع توقفت من ايام الخصخصة من ايام بيع قطاع العام, يعني بتتكلم على 10 سنين قبل الثورة مش بس ده. وفي احصائيات تانية بتقول ان اللي توقف 700 فقط, فخلينا لا مع الادنى ولا مع الاعلى, خلينا نتكلم بكلام محدد. هل في مصانع توقفت؟ نعم في مصانع توقفت, ان الازمة الاقتصادية وان ارتفاع الاسعار وان الحالة العامة اللي موجودة سواء كانت امنية او سياسية او اقتصادية او عمالية من احتجاجات اثرت على الواقع. ايوه اثرت, فيبقى احنا موجودين. هل احنا بقى بنعمل حاجة عشان هذا الامر ولا لا؟ احنا بنعمل. نمرة واحد ان في اجراءات تصحيحية فيما يخص العمليات الاستثمارية عشان تشجع الناس وتدعمهم وتحركهم. الجزء الثاني واعتقد في التقرير كان موجود, هل انتم بتعملوا حاجة للشركات المتعثرة؟ ايوه بنعمل للشركات المتعثرة, ودليل ذلك ان لما كان عندنا شركة النصر السيارات فيها ازمة وعايزين نقيمها ونحركها للجديد, تولت مسؤوليتها وزارة الانتاج الحربي عشان تبتدي توفق اوضاعها وتطورها
وتوقف على
جديد. كان عندنا مشكلة في سمنود وما زلنا لغاية النهاردة الصبح, كان عندنا اجتماع في مجلس الوزراء النهاردة الصبح عشان نشوف هنقدر نحرك شركة سمنود من ونقيمها من هذا الوضع ازاي, وازاي نقدر ندفع فيها اموال من جديد, وايه الاجراء القانوني اللي يتعمل, وابتدينا ناخد اجراءات موجودة وفي اجتماعات مستمرة عشان تنهض. ويوم الاثنين يبقى عندنا قاعدة مع العمال في الغربية عشان نحركهم للأمام, ازاي تتحرك هذه الشركة الى الأمام. زيارة الرئيس للحديد والصلب عشان نفس هذا الأمر, شركات مساهمة في إصلاح الأراضي بتاع البحيرة, ضغطنا مع وزارة الزراعة وتكونت شركة قبضة عشان خاطر تتحرك مع الشركات تحرك مختلف وتبتدي. لكن هل الشركات اللي تعثرت واللي تدهورت حالها والتي لم تحدث ولم تنمى على مدار 15 و 20 و 30 و 35 سنة المطلوب ان انا اقيمها من عثرتها في 3 شهور, ان انا اخلي الشركات تتحول الى شركات منتجة وان المكان القديم يتحط مكانه مكان جديد, وان العامل اللي ما كانش متدرب على التكنولوجيا يتدرب على التكنولوجيا, والانتاج المتدني يبقى يرتفع في شهور قليلة, يعني ما تم افساده في سنوات المطلوب اصلاحه في ايام وفي شهور. لا, احنا بدأنا خطوات اصلاحية وادي الدلائل بنقولها بالارقام, لكن محتاجين جزء من الزمن، لان جزء من الزمن يساوي العملية الايه الاصلاحية. طيب. ده فيما يخص الارقام والشركات المتعثرة. في التقرير سريعا كده، اهم موضوع اثير حقيقة موضوع البطالة، لان هو يعني احد الكوارث
والقنابل المفروضة.
طبقا للاحصائيات اللي عاملها المركز القومي للتعبير العامة والاحصاء، بيقول ان احنا وصلنا ل 13%، يعني يساوي 3.5 مليون عاطل حتى الان. طيب انا يعني مع احترامي برضو لقصة الارقام، لان احنا ما بين على نفس المنظومة القديمة في ان ده مش رقم احصائي، يعني مش رقم عددي فعلي. ده دي عينة عشوائية بتأخذ، وناس في الاحصاء عارفين يعني ايه عينة عشوائية ويعني ايه رقم موجود. طيب لكن انا لازم اتعامل مع هذا الرقم، لان هي دي الالية اللي احنا متابعين عليها ماشيين. لكن لما يبقى عندي 3.5 مليون عاطل، وانا بقول لحضرتك ان بالورقة والقلم ان انا وفرت 411,000 فرصة عمل في خلال 8 شهور، واقول لحضرتك 411,000 اشتغلوا فين وبرقم تأميني امتى ومصنع ايه.
كويس.
ف 411,000 تم توظيفه في الفتره اللي فاتت دي،
يعني 9 شهور اللي فاتوا دول
بالظبط كده.
كويس.
في الثلاث يعني في الثلاث ارباع بده، وان شاء الله هنوصل ل 750,000 اللي مستهدفها الحكومه.
الاتحاد الكلام ده غير الناس اللي بتسافر بره،
غير اللي هيسافر بره، وهوري لحضرتك الارقام فعليا.
نعم.
لكن من 3.5 مليون يعني معناها ايه؟ يعني انا ما خلصتش 3.5 مليون بتوع البطاله. نعم. انا جبت 0.5 مليون منهم، يعني هو 411,000. طب ال 3 مليون يعني 6 أضعافهم، لا لسه ما وفرت لهمش فرصة عمل. فأمر طبيعي ان انت لو سألت 7 شباب موجودين برا هتلاقي واحد خد فرصة عمل، لكن في قصاد منه 5 أو 6
حكم. انت بتكلم عن فرصة العمل دي، بتكلم فرصة عمل قطاع عام وحكومة ولا اجمالي؟
لا انا بتكلم اجمالي وهقول تفصيلا، بس عايز اقول لما نوفر 411,000 فرصة، ده رقم كبير، ده نص كوبايه مليان. لكن لما يبقى عندي 6 ما اشتغلوش، ده معناها ان انا عندي الجزء السلبي في البطالة. انا لا يمكن هقدر اوفر 13% فرص عمل او 3.5 مليون فورا. لكن على الاقل امنع التدهور، امنع الانحدار، واوفر العدد الاكبر. فاحنا وفرنا عشان ناخد خطوات عملية، لكن هل قدرنا نمحو البطالة من مصر؟ لا لسه.
طيب
فامر طبيعي. حضرتك سألت سؤال مهم بقى، هم فين الارقام دي، فين حتة وراحوا فين 411؟ لا احنا مشينا على اكثر من مسار ومحددين، اشتغلنا في التدريب من اجل التشغيل، واعتقد ان في ناس وصل لها رسائل الموبايل وطلبناهم للعمل. انا اقول لحضرتك ان احنا كان بيبقى عندنا فرصة عمل 15 فرصة، فنروح بعتين من 30 ل 40 واحد عشان يجي يشوف فرص العمل اللي موجودة دي ولا لا. فيجي الناس يقول لا انت جايب لي فرصه ان انا اشتغل كاشير في فندق، ولا ان انا اشتغل كاشير في سوبر ماركت، ولا في محل مش عارف ايه، دي وظيفه عمل غير لائقه ليا. فما تقوليش ان ده مش لاقي شغل وهو عايز يعمل. لا
انا عارف في ناس، يعني احنا جبنا ناس لشغل في شركات امن ب 1000 جنيه في الشهر
ورفض
يشتغل 10 ساعات مثلا او حاجه، رفض يعني قعد شويه قال لا مش عاجبني.
مش عاجبني.
في ناس.
فخلينا نقول ان احنا بنوفر، في ناس بتقبل وناس ما بتقبلش. انا ما فيش غضاضه، من حقك انك
ما تقبلش
العمل اللي انت عايزه، بس خلينا نقول هل احنا بنوفر؟ بنوفر. فهنوفر للي محتاج جدا واللي عنده استعداد يشتغل الى ان يجد ما هو افضل منه واحسن، ويبقى ينتقل للي ما هو احسن. فاحنا شغالين في ده من خلال تدريب من اجل التشغيل، ومعمول له نظام ما كانش موجود قبل كده، ان يبقى في قاعده بيانات للعمال وقاعده بيانات للشركات بشكل كبير. طيب. على التوازي ده صندوق الاجتماعي بيعمل قروض صغيره للشباب، وبنعمل مشروعات رياده، وبنفتح لهم السكه ان يبقى هو صاحب مشروع ياخد على قرض من صندوق، وابتدينا نطور في اداء الصندوق ويفتح افاق جديده مع الشباب ويعمل لهم ويساعدهم في عمل دراسات الجدوى عشان يبتدي يعمل مشروعات رياده صغيره من خلال الصندوق الاجتماعي للتنميه. ابتدينا نشتغل على فكره ان احنا نعمل مشروعات جديده وفتح الاستثمارات اللي حضرتك بتشوفها في كل مكان، لان كل مصنع بيتكون جديد معناها فرص عمل جديده. فكل ما بنسافر في مكان وكل ما بنفتح كل ما بنعمل، كل ما بنسافر في دوله ونفتح افاق عمل للدوله الجديده، حتى لو ما سافرش من خلال الدوله، هو بيسافر نتيجه تسهيلات تمت مع الدوله الاخرى.
نعم.
وفتح افاق وتحسين العلاقات مع الدول الاخرى. فلما بنطلع الارقام اللي سافروا في خلال الست شهور الاخيره ديت، واعتقد الورقه مع حضرتك الاحصاء، فاحنا بنتكلم في 362,000 وكسر سافروا بره مصر على مدار 16 دوله على طب منين جبت منين الارقام دي؟ وهل الارقام دي فعلا هم اللي سافروا بره مصر؟ بقول لحضرتك الارقام والمصدر بتاعها تصريح العمل لاول مره من واقع سجلات وزاره الداخليه. يعني عدد المصريين اللي طلع تصريح عمل للسفر خارج مصر
في الست شهور
في التسع شهور
تسع شهور.
شهور كلهم هو الرقم اللي بقول لحضرتك عليه 300 بالظبط 362 الف.
نعم
ده من واقع ومحددين فين ودولة ايه وعددهم ايه
ومؤهلاتهم البحرين لبنان.
فلما نقول ان ده نص كوباية المليان ده موجود موجود ودي مبشرات.
نعم.
لكن هل ده ما يكفي كل شباب مصر؟ لا ما يكفيش كل شباب مصر.
طيب انا عايز بقى بينج بونج اسئلة مع حضرتك. واحد بعت الشيخ خالد اسأل سيادة الوزير دور شركات توريد العمالة الداخلية نحو الشركات ذات الانتاج الثابت، وهل هي مسؤولة عن هذه العمالة اثناء خدمتهم في الشركات الموردة اليهم؟
نعم. انت لما تشتغل مع شركة توريد عمالة فالمفروض ان انت يؤمن عليك تبع هذه الشركة توريد العمالة وهي مسؤولة عنك مسؤولية مباشرة، مش الشركة اللي انت رايح تأدي فيها مهمة وتمشي. لا. نعم. الشركة اللي بتورد العمالة هي اللي مسؤولة عنك مسؤولية كاملة وانت تعتبر منك ليها كعامل لدى صاحب العمل.
نعم. طيب عندي دي مشكلة يا فندم، في كل صلاة جمعة حد يبقى يكلمني فيها. 5% المعينين من المعاقين بيقول لي بنروح المصانع بتقابلنا ما عندناش فلوس ما عندناش حاجة اضربوا دماغكم في حيط من الاخر. يعني
لا خلينا نتفق ان احنا بنعمل محاضر لكل الشركات اللي مش موفرة 5% من العمالة اللي عندها، ولكن التعيينات ما بتبقاش من انك تروح مباشر فهو ياخدك في عينك عشان انت رايح له. لا هو من حقه ان هو يعمل امتحان ويعمل اختبار قدرات، المهم ان هو كل واحد عين 100 يكون
اختبار القدرات للمعاق
هو
في ايه يعني
على حسب الوظيفه اللي هو عايزها.
نعم.
يعني انت عايز تروح تشتغل، انت عندك اعاقه حركيه، لا انا مش عايز اعاقه حركيه مش هتنفع معايا عشان ده انا عايز اللي عنده اعاقه بصريه، لا مش عايز الاعاقه البصريه انا عايز الاعاقه السمعيه.
نعم.
او الاعاقه الذهنيه. فشكل من اشكال الاعاقه ودرجه الاعاقه وحجمها من حق صاحب العمل ان هو يقول اخد ايه وما اخدش ايه. لكن في النهايه ال 5% مربوطه ان يجب ان يكون 5% من اللي عندك من ذوي الاعاقه.
واحد عايز يشتكي شركه بروكتر
اند جامبل
مصر بيقول مش بتوزع ارباح على العاملين رغم ان القانون بينص عليها، هل وصلتهم شكاوى بهذا؟
لا احنا ما وصلناش شكاوى، بس هي الارباح عشان نبقى الناس احد الحاجات المفهوم اللي بيروج عند الناس بفهم غلط ان طالما الشركه بتحقق ارباح انا من حقي ان اخد ارباح. لا القانون بينص ان انت من حقك 10% من الارباح القابله للتوزيع هي اللي تبتدي توزيعها على العمال. يعني يجب الاول ممكن يكون في ارباح وتمت عليه راس مال الشركه او ارباح بس تم عمل انشاءات او توسعات في الشركه فما وزعوش ارباح في هذا العام. فمن واقع وزاره الاستثمار بتقول ان الشركه الفلانيه حققت ارباح وقامت بتوزيع قد كده.
طب لو حققت التوزيع الكلام حضرتك بتقوله ده يعني ما تمش في فعلا يستحق ارباح من القابله والشركه ما ادتش وتقدم شكوى بيبقى ايه الوضع؟
لا احنا يقدم لنا شكوى بس يقول الشركه الفلانيه واحنا هنخاطب وزاره الاستثمار لو ثبت ان هذه الشركه وزعت، لان احد الحاجات اللي بتبث في وسط العاملين لا دي الشركه عالميه دي الشركه ضخمه دي الشركه عملت. الشركه عالميه حاجه لكن الفرع بتاع مصر حقق ارباح ولا لا؟
نعم.
يعني ممكن الفرع بتاع مصر مش محقق زي ما الشركه العالميه موجود او الفرع ده غير الفرع ده، فانت مسؤول عن الشركه اللي انت فيها حققت ارباح ولا لا وقابله للتوزيع ولا لا، واحنا بنخاطب الاستثمار ولو ثبت من خلال الميزانيه انه بحقق ارباح يبقى من حق الناس او العمال فيها الحصول على نسبتهم في ارباح.
الفصل التعسفي يا فندم، ناس كتير جدا بعتت بتقول مشكله الفصل التعسفي
دي احد المشاكل اللي موجوده واللي هيعالجها قانون العمل الجديد واللي احنا ان شاء الله بنسعى جديا في تعديله بشكل محدد، لكن نوعد العمال ان شاء الله من هنا لغايه ما يطلع القانون الجديد ان عمليات الفصل احنا بنحاول نتصدر ليها على قدر ما نستطيع، واذا ما كانش عوده للعامل يبقى على الاقل نضمن له حقوق قانونيه طبقا للقانون.
طيب يمكن برضو في بعض الناس بيبقى عندها بعض المقترحات بعض الرؤى يعني ممكن تخدم الوزاره نفسها، هل بيبقى مقبول ان احنا لو مواطن يقدر يقدم ده حاجة بتاخد ده بعين الاعتبار بتشجع عليه لو حد عنده مقترح عنده فكرة نعرف نحل بيها مشكلات؟
طبعا يعني لن يحمل هم الوطن فرد بعينه ولا شخص لوحده.
نعم.
يعني الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو الأولى الناس بها.
نعم.
فأي واحد عنده نصيحة لا يبخل بها علينا بل يقدمها، يعني وإحنا نسعد جدا بأنه يوفرها، بس هو أستأذنه أنه مش لازم انا قابل الوزير شخصيا واقعد معاه واعملها. انا موجود وبقابل كل الناس.
نعم.
بس لو جه مع
الضغوط والشغل
بالظبط. لكن اوعده انه احنا هنخلي حد يقابله ويسمع منه مقترحه بالكامل ويناقشه وناخده مأخذ الجد. ده
اصحاب المعاشات اصحاب المعاشات
اصحاب المعاشات يعني كان الله في عونهم يسري عليهم ما يسري على العمال. لما بنتكلم على الحد الادنى للاجور احب اكد ان الحد الادنى للاجور والمعاشات لن يقبل ان يكون هناك حد ادنى الاجور يكفي حياه كريمه للعامل والا يكون هناك معاش كريم يكفي الحياه كريمه لصاحب المعاش.
نعم.
فما سيسري على الحد الادنى للاجور سيسري على الحد الادنى للمعاشات مباشره. ولما زي ما العلاوه بتنزل للعامل يجب ان تكون متوازنه مع اصحاب المعاشات.
طيب عندي برضو فندم واحد بعد بيقول انا موظف درجه ثالثه في المجمعات الاستهلاكيه وكل دخلي مكمل 600 جنيه، مش مكمل 600 جنيه بعد 10 سنين خدمه.
ده معاش 700 جنيه ولا
600 جنيه؟ لا بيقول انا موظف درجه ثالثه في المجمعات الاستهلاكيه وكل دخلي بعد 10 سنين خدمه مش زايد عن 600 جنيه.
صعب جدا يعني الرقم 610 سنين يعني يعني اتمنى نعرف تفاصيلها كده ونعيد
مجمع. طيب انت بقى الشاب اللي بعت لنا التليفون وممكن نبقى نكلم ساعات المستشار علاء. مساله التثبيت يا فندم دي اخيرا بقى يعني بعض الناس بيقول انا محمود من بني سويف بشتغل في عقد في الري بتاريخ 1/2005 حتى الان مرتبي 350 جنيه نفسي اتثبت.
اه
مساله التثبيت دي خاضعه لايه؟ يعني ايه الشروط عشان يتثبت يعني؟
التثبيت في الحكومه احنا في قرار طلع من مجلس النواب السابق بالتثبيت. احنا في خلال الست شهور الاخاره دول او التسع شهور تم تثبيت 2,000 أو 265,880 وادي توزيعته. يعني اللي تثبت في الجهاز الاداري للدوله بالظبط 97,000 وكسر، الهيئات فيها 60,000، الجامعات فيها 60,000، المحليات 446,900. هذه الاعداد اللي تم تثبيتها، لكن عدد الناس العماله المؤقته اللي كانت موجوده في الدوله على الباب الرابع والباب السادس وغيرهم معدين ال 600,000. لا
نعم.
يمكن تثبيتهم دفعه واحده.
نعم.
دي الدفعه الاولى تقريبا اكثر من 30 او 40% من العماله اللي موجوده. فبنقول لهم الخطوات قادمه ولكن يعني نحتاج الى جزء من الوقت حتى نستكمل تثبيت كل العماله.
في ثانيتين العماله غير المنتظمه يا فندم اللي هي العماله اليوميه.
العماله غير المنتظمه الحقيقه يعني كان الله في عونهم الاشد الناس ضررا لانه بيشتغل يوم بيومه رزقي على باب ربنا يعني كلنا على باب الله. الحقيقه احنا ابتدينا نعمل وحده مخصوص للوحده العماله غير المنتظمه في وزاره القوى العامله وتم انشاء مكاتب ليها على مستوى المديريات 27 مديريه على مستوى الجمهوريه. بدات تعمل احصاء رسمي من خلال المقاولين وتسجل عماله غير منتظمه، اتسجل عليه عندنا لغايه اللحظه دي حوالي 3 مليون عامل. وابتدينا نعمل لهم نوع من انواع الخدمات تبقى متواصلين معاهم سواء خدمات صحيه او اجتماعيه او تثقيفيه. واعتقد ان احنا بنطور الاداء داخل هذه الوحدات عشان يبقى ليهم رابط معاهم جيد. وبنحاول دلوقتي ننسق مع التامينات عشان ازاي نعرف نغطيهم تامينيا بالتعاون مع ما تم تسجيله من وحدات
الرعايه. رساله اخيره معالي الوزير عايز يقولها للعاملين.
يعني زي ما قلت في البدايه يعني اقبل يد كل يد تعمل وبأكرر ليهم لن تنهض مصر ولن نستطيع ان نتقدم للامام الا بايد وسواعد هؤلاء العمال المخلصين. يعني اتمنى ان احنا ندفع في الانتاج وندفع في الانتاج، بلاش دعاوى الوقف والاعتصام والاضراب اللي تضر، خلينا نعتصم ونضرب بحقنا من غير ما نعطل الانتاج. يعني ممكن بعد مواعيد العمل نعبر عن راينا وممكن نلجا لهذا في النهايه خالص، لكن كل ما هننتج اكتر كل ما نحقق مكاسب اكتر كل ما هتبقى فرصتنا في الحاجات اكتر. عند شغف عمال مصر ثقه كبيره.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي الوزير خالد الازهري وزير القوى العامله. انا ارمله اعاني من روماتويد حاد ولدي اربعه اولاد يعانون من انيميا حاده وضعف الابصار الناتج واعاني مشاكل ماليه وقضائيه، نحتاج الى من يكفل علاجنا انا واولادي. دي رساله مواطنه اللي عايز يكفل يتصل بينا ونعرف نوصله بيها. اخيرا هل تبعث عوده نجيب ساويرس رساله اطمئنان للقوى المعارضه للنظام برغبه النظام في المصالحه الوطنيه؟ في الفيسبوك 98% قالوا نعم، 8% قالوا لا، او 2% قالوا لا ادري، والاس ام اس 98% قالوا نعم، 1% قال لا، او 1% قال لا ادري. شكرا جزيلا معالي الوزير مره ثانيه. كان عندي بعض مداخلات مهمه ومشكلات عشان دخل وقت هنقولها بكره. ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.